السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن من أعظم النعم علينا أن نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحلق حلقا لنطلب العلم وننشر العلم، فإن مما يحزن القلب أن هناك من المسلمين من يعرفون كل شيء إلا دينهم، هم مثقفون في أمور الدنيا، أما في دينهم فهم جهلة لا يعرفون شيئا من دينهم. ومما يحزن على وجه الخصوص أن من الحجاج إذا قدم إلى الحج من يعرف كل شيء إلا الحج، فيعرف أفضل الفنادق وأفضل المطاعم وأنواع الأكلات، ويعرف أحسن المولات وأماكن التسوق، لكنه لا يعرف حجه، وهذا مما يحزن القلب. وأنتم بحمد الله عز وجل حريصون على تعلم دينكم وعلى تعلم حجكم، فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكتب لكم أجر من طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يضاعف لكم ذلك أضعافا مضاعفة، وأن ييسر لمن يريد الحج منكم حجه، وأن يجعله حجا مبرورا، وأن يتقبل منه حجه، وأن يغسله بحجه هذا من ذنوبه، وأن يرجع من حجه هذا كيوم ولدته أمه، وأن يصلحه في باقي أيامه. معاشر الفضلاء، نواصل درسنا في شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وقد ذكرت لكم مرارا أن هذا الكتاب جمع فيه هذا الإمام المحقق المدقق العارف بأقوال الأئمة أقوى الأقوال في كل مسألة، أعني ذكر القول الذي يتقوى بالدليل وتغيى أن يدل المسلمين على حج النبي صلى الله عليه وسلم، ليشرف المسلم بأن يكون حجه كحج نبيه صلى الله عليه وسلم. ونواصل قراءة ما سطره هذا الإمام ونعلق عليه، فيتفضل الابن أيوب وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا.
نعم معاشر الفضلاء، يسن لمن يريد الإحرام أن يغتسل قبل إحرامه، والأفضل أن يكون هذا الاغتسال في الميقات، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يشق عليه أن يغتسل في الميقات لكثرة الناس في الميقات، فله أن يغتسل قبل الميقات، يعني مثلا إخواننا الذين يحرمون من ذي الحليفة له أن للواحد منهم أن يغتسل في الفندق لأن المكان قريب إلى الميقات، وكذلك إذا كان لا يستطيع أن يغتسل إذا حاد الميقات كالذي في الطائرة فإنه لا يستطيع أن يغتسل في الطائرة، فإنه يغتسل من بيته قبل أن يتوجه إلى المطار، يغتسل بنية الإحرام، يغتسل بنية الإحرام. فقد جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وصححه الألباني. فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الميقات عندما أراد أن يحرم، أن يظل، أن ينوي، تجرد من ملابسه المعتادة واغتسل صلى الله عليه وسلم لإحرامه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. رواه البزار والدارقطني والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني أيضا رحم الله الجميع. وهذا الغسل ليس خاصا بالرجل، وقول ابن عمر رضي الله عنهما أن يغتسل الرجل ليس تخصيصا للرجل دون المرأة، بل يستحب للمرأة أيضا حتى لو كانت حائضة أو كانت نفساء، فإنها إذا أرادت الإحرام يستحب لها أن تغتسل. فإن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت في الميقات، أسماء بنت عميس خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وهي حامل في آخر أيام حملها، وهذا لحرص الصحابة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما منعها ثقل الحمل في آخره من أن تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت إلى الميقات وما أقربه من بيتها ولدت، فلما ولدت أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، يعني كيف أصنع مع هذه الحال؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. رواه مسلم في الصحيح. اغتسلي من النفاس، لا، هي الآن نفساء، وإنما اغتسلي للإحرام. فدل ذلك على أن المرأة إذا أرادت الإحرام يستحب لها أن تغتسل حتى لو كانت حائضة، حتى لو كانت نفساء. كما دلنا هذا الحديث على أن الحائض والنفساء إذا مرت بالميقات وهي تريد الحج أو العمرة يجب أن تحرم من الميقات حتى في حال حيضها وحال نفاسها. قال واستثري بثوب حتى تحفظ الدم لا يتساقط على الأرض. فهذا بالنسبة للغسل، وهو كما قلنا قبيل الدخول في النسك، أي قبيل النية. نعم. وذلك بعض العلم يسميه الاستعداد للإحرام، الاستعداد للإحرام أن يغتسل، هذا من الاستعداد للإحرام. نعم.
قال رحمه الله وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار وندف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام، وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة.
نعم، أي يستحب لمن يريد الإحرام أن يتفقد أظافره وشعر إبطيه وشعر العانة وشعر شاربه، فإن وجد زيادة فإنه يستحب له أن يأخذها حتى لا يتأذى من طول أظفاره وهو محرم، أو من طول الشعر الذي يؤخذ وهو محرم. نعم، هذا لم يرد في السنة ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، لكن استحباب الفقهاء له استحباب صحيح، لأنه إذا أحرم سيمنع من تقليم الأظفار وأخذ الشعر، وقد يؤذيه هذا فيستعد لذلك قبل أن يحرم. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه.
يعني يشرع هذا في كل عبادة يشرع لها الغسل، يشرع هذا في كل عبادة يشرع لها الغسل. فعندنا صلاة الجمعة يشرع لها الغسل، فيستحب للإنسان إذا أراد أن يغتسل للجمعة أن يتفقد أظافره والشعر الذي يؤخذ، لأن المقصود من الغسل النظافة، وهذا من كمال النظافة، هذا من كمال النظافة. كذلك العيد يشرع لمن يريد أن يخرج إلى العيد أن يغتسل، والمقصود النظافة، فمن الكمال أن يتفقد أظفاره والشعر الذي يؤخذ الذي أشرنا إليه. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهو أفضل، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف.
من هنا الكلام عن الرجل إلى أن يأتي إن شاء الله لاحقا ذكر المرأة. المسائل التي تأتينا الآن كلها تتعلق بالرجل، أما المرأة فسيأتي كلام لاحق عنها. فيستحب للرجل أن يحرم في ثوبين، إحداهما أو أحدهما لأعلى جسده والثاني لأسفل جسده، وأن يكونا نظيفين، لأن النظافة في العبادة التي يجتمع عليها تتأكد. يستحب للمؤمن أن يكون نظيفا دائما، لكن في حال العبادة التي يجتمع عليها فالنظافة تتأكد. ومن ذلك الحج والعمرة، والأفضل أن يكون الثوبان نظيفين، أي أن يكون الثوبان أبيضين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني رحم الله الجميع. وإذا كان هذا في غير العبادة ففي العبادة من باب أولى أن نلبس البياض، فإنه من خير ثيابنا، فنتخير لعبادتنا خير ثيابنا وهو الأبيض. وأيضا البياض في الثياب جمال، والله جميل يحب الجمال، فيستحب أن يحرم الرجل في ثوبين أبيضين، في ثوبين أبيضين. ولا يلزم قماش بعينه، لا يلزم أن يكون الإحرام من القطن، بل يجوز أن يكون من القطن، ويجوز أن يكون من القماش، ويجوز أن يكون من الصوف، ويجوز أن يكون من الكتان، وغير ذلك من أنواع الأقمشة، فإن الشرع لم يأتي بنوع من أنواع الأقمشة. إذن يستحب أن يحرم الثوبين نظيفين أبيضين، وله أن يختار من الأقمشة ما شاء. نعم.
قال رحمه الله: والسنة أن يحرم في إزار ورداء.
نعم، السنة للرجل أن يحرم في إزار ورداء، وهذا مجمع عليه كما حكاه جمع من العلماء كابن المنذر والنووي وشيخ الإسلام هنا، هذا محل اتفاق بين العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء. نعم.
سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة.
المقصود سواء كان مخيطين، أي سواء كان فيهما خيط، فلو كان الإزار مكفوف الجوانب بالخياطة، ليس مخيطا في بعضه وإنما مكفوف الجوانب بالخياطة، أو كان الإزار مرقعا، إنسان عنده إحرام وانقطع فجاء بقطعة وخاطها، هذا ما يضر، هذا ما يضر. حتى أيضا لو جاء بقطعتين وخاطهما في بعضهما، يعني إنسان عنده قطعة قصيرة وأخرى قصيرة فخاط الاثنتين ببعض حتى تصلح أن تكون رداء أو إزارا، هذا ما يضر، هذا ما يضر باتفاق العلماء. نعم.
قال: ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه.
نعم، يعني لو أحرم الرجل في غير إزار ورداء، كأن أحرم في قطعة واحدة تستر جسده، أحرم في قطعة واحدة تستر جسده وليست لباسا مفصلا، وليست مما يمنع المسلم من لبسه، يعني مثلا ليست من الحرير، فإنه يجوز. لو أن رأينا حاجا يطوف حول الكعبة وقد التف بقطعة واحدة لا تصف جسمه وليست من الألبسة المحرمة، فإن لا ننكر عليه، يجوز له هذا. نعم.
قال: ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا،
يعني لا يلزم اللون الأبيض، فيجوز في الألوان التي يلبسها الرجال في العادة، ما يتشبه بالنساء، يجوز أن يحرم في قماش ملون بألوان يلبسها الرجال في العادة، فإن هذا جائز، فإن هذا جائز، لأن الشرع لم يمنع منه، لا لم يمنع الشرع من مثل هذا، لكن الأفضل كما تقدم اللون الأبيض. نعم.
قال: والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر.
نعم، الأفضل للرجل أن يحرم في نعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد وصححه الألباني. والنعل فسره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: نعم،
قال: هي التي يقال لها التاسومة.
نعم، النعل هو الحذاء الذي يلبس في القدم ولا رقبة له، الحذاء الذي يلبس في القدم ولا رقبة له، فلا يوجد شيء منه يصعد في الساق، لا رقبة له، سواء كانت له سيور تربط أو لم تكن له سيور. فقد يكون له سيور تربط في آخر القدم أو خلف القدم أو نحو ذلك، أو لم تكن له سيور، وسواء كان فيه خيط أو لم يكن فيه خيط. ويسمى التاسومة، ولا زال بعض الناس في الحجاز وفي سوريا ونحو ذلك يسمون الحذاء التاسومة، يسمون الحذاء التاسومة. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد عليه لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا، ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين.
نعم، إن لم يجد الرجل نعلين ووجد خفين، والخف يصنع من الجلد للقدم، يستر القدم كلها مع الكعبين، يصنع من الجلد للقدم يستر القدم كلها مع الكعبين. فإن لم يجد الرجل نعلين ووجد خفين فإنه يلبسهما. وهل يجب عليه أن يقطعهما أسفل الكعبين حتى تظهر الكعبان، أو لا يقطعهما ويلبسهما على حالهما؟ اختلف في ذلك فقهاؤنا، فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يلزمه أن يقطعهما أسفل من الكعبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم: لا يلبس القمص، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. متفق عليه. فهذا ظاهر أمر لمن لبس الخفين لأنه لا يجد النعلين أن يقطعهما أسفل من الكعبين. وذهب الحنابلة إلى أنه لا يقطعهما بل يلبسهما على حالهما. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عرفات وهو يخطب: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. متفق عليه. من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. انتبهوا يا أخوة، الحديث الأول الذي فيه القطع كان في هذا المسجد قبل الخروج إلى الحج. الحديث الثاني الذي ليس فيه القطع في عرفات، فهو متأخر. لكن القضية هنا أن عندنا حديثا مطلقا وعندنا حديثا مقيدا، والقاعدة أنه إذا وجد حديث مطلق وحديث مقيد واتحد الحكم والسبب، يجب حمل المطلق على المقيد بالإجماع. وهذا الذي فعله الجمهور، حملوا المطلق على المقيد. طيب، هل الحنابلة يخالفون في القاعدة؟ الجواب لا، لكن قالوا: وجد هنا مانع يمنع من حمل المطلق على المقيد. قلنا لهم: ما المانع؟ قالوا أن القطع ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لمن كان معه في المدينة، وأما عدم القطع فذكره في عرفات، والمعلوم أن الذين كانوا في عرفات كثير منهم لم يشهدوا حديثه وكلامه في المدينة، فهم لا يعلمون كلامه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن كثيرا ممن يسمعونه في عرفات ما سمعوا كلامه في المدينة، فلو كان القطع واجبا لبينه، لأنه موضع الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بالإجماع. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن الرجل إذا لم يجد نعلين ووجد خفين يلبسهما ولا يقطعهما لما ذكرنا. وأشار شيخ الإسلام إلى قضية أخرى في آخر كلامه، وهي أنه في أول الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين ليزول المحظور، ليزول المحظور، ليصبح الخفان كالنعلين لا يستران الكعبين، ثم في عرفات رخص في لبس الخفين. إذن في أول الأمر يا أخوة ما كان هناك رخصة، ما كان هناك رخصة، إذا احتجت إلى الخفين فاقطعهما، ولكن الرخصة وجدت في عرفات، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الخفين بدون قطع. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب.
نعم، يرى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يلبس في إحرامه ما يغطي كل قدمه مع العقب لكنه لا يغطي الكعبين، مثل الخف المكعب. الخف المكعب خف مثقل من أسفله مقطوع دون الكعبين، الآن موجود خفاف تكون دون الكعبين، هذا خف مكعب لا يمسح عليه، لا يمسح عليه. ومثل ما نسميه الجزمة، وبعض المسلمين يسميها الكندرة، لماذا؟ يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في المدينة أمر بقطع الخفين دون الكعبين ليزول المحظور، فإذا كان الملبوس في القدمين لا يغطي الكعبين زال المحظور فيجوز. والمسألة خلافية، فجمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة على تحريم لبس هذا، الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يقولون يحرم لبس ما يغطي القدم كلها مع العقب لكنه دون الكعبين، يحرم على الرجل أن يلبس هذا مع وجود النعلين، مع وجود النعلين. وقالوا لو لبسهما مع وجود النعلين فعليه الفدية، فعليه الفدية، لأن هذا مفصل على قدر القدم، فهو مخيط مفصل على قدر العضو، والحنفية ذهبوا إلى جواز لبس هذا. فعند الحنفية يجوز للمحرم الرجل أن يلبس الجزمة أو الكندرة ولو لم يكن محتاجا. لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ قالوا أمر بقطع الخفين دون الكعبين ليزول المحظور. فإذا كان الملبوس في القدمين دون الكعبين زال المحظور، زال المحظور. أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا النعلين والخفين. فهذا المقطوع هذا الذي دون الكعبين إما أن نلحقه بالخفين وإما أن نلحقه بالنعلين. فهل هو خف؟ الجواب ليس خفا، وبالاتفاق لا يجوز المسح عليه، فتعين أن يلحق بالنعل، تعين أن يلحق بالنعل. بعبارة أخرى يا إخوة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما يلبس في القدم ذكر مأذونا فيه وممنوعا، والمأذون فيه النعل والممنوع الخف. طيب هذا الذي ليس نعلا ولا خفا لأنه يغطي القدم كلها دون الكعبين، لابد أن نلحقه بأحدهما. فنجد أنه أقرب شبها بالنعل لأنه يلبس في القدم ليمشى عليه، أما في الخف فليس مشابها للخف، وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز المسح عليه. ولا شك أن الأحوط والأفضل والأبرأ للذمة أن لا يلبسه المحرم إلا إذا لم يجد نعلا، الأفضل أن لا يلبس الجزمة أو الكندرة، وهذا أبرأ لذمته ويخرج من الخلاف. لكن إذا لم يجد نعلا ووجد جزمة وخفا ماذا يلبس؟ يلبس الجزمة لأنها دون الكعبين، لأنها دون الكعبين. طيب لو لبسها أو احتاج إلى لبسها، يا أخوة مريض السكر قد يلزمه الطبيب بأن يلبس الجزمة ولا يسمح له بالنعل لأنه لو جرح في رجله قد يؤدي ذلك إلى قطع رجله، فهو يحتاج أن يلبس الجزمة هذه التي دون الكعب. إذا لبسها فهل عليه شيء؟ الجواب لا. من لبس الجزمة أو الكندرة سواء كان محتاجا أو غير محتاج لا شيء عليه، لكن الأفضل له والأبرأ لذمته والأكمل لحجه أن لا يلبسها إذا وجد النعل، إذا وجد النعل. نعم.
قال مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو
والجمجم والمداس. الجمجم هو المداس، يقال جمجم ويقال مداس ويقال حذاء ويقال صندل، وإن كان الصندلة عند المتقدمين هي الجزمة، ما يذكر في كتب الفقهاء من قولهم الصندلة، فالصندلة هي التي نسميها اليوم الجزمة، لكن في زماننا اليوم يسمون الحذاء صندل، يسمونه شبشب، يعني الناس تختلف في التسمية. الجمجم، المداس، الشبشب، الصندل، كلها بمعنى واحد وهي الحذاء الذي يلبس في القدم ليمشى عليه. والأصل فيها أنها من النعل، فلماذا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية هنا؟ ذكرها يقصد الحذاء الذي يكون معقبا، يعني الذي يكون في آخره يعني يغطي العقب، فالرجل تدخل فيه، الرجل تدخل فيه، ومن آخر الرجل يكون ممسكا للعقب مغطيا للعقب. فهذه هنا هي دون يعني دون الجزمة، ولكنها تغطي العقب، لأن الجزمة تكاد يعني تصل إلى الكعبين، أما هذا فهو معقب يغطي العقب ولكنه دون الكعبين. فيقصد شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحيح أنه يجوز لبس هذا، وهذا موجود اليوم في الأسواق، تجد حذاء يعني مغلقة وتغطي العقب، فأن تدخل يد رجلك فيها، وهي دون مسألة الجزمة، والكلام فيها كما في الجزمة، والراجح ما ذكرناه. نعم.
قال: سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما.
نعم.
قال: وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك، فله أن يلبس الخف ولا يقطعه.
وقد تقدمت المسألة. نعم.
وكذلك إذا لم يجد إزارة فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، هذا أصح قولي العلماء.
نعم، هذه مسألة مهمة يا إخوة. إذا لم يجد الرجل عند إحرامه إزارا ورداء، فهل يلبس السراويل؟ وإذا لبسهما هل يلزمه قطعهما؟ السروال يا إخوة ما يستر أسفل الجسم، وله رجلان، يعني له طرفان تدخل فيهما الرجلان، ومثلها البناطيل اليوم. لا شك أن الرجل إذا أراد الإحرام ولم يجد ما يستر عورته إلا السراويل أو البناطيل له أن يلبسها، لأنه لا يجوز أن يحرم عريانا. يا إخوة أصور لكم المسألة: رجل في الطائرة عندما اقترب من الميقات تذكر أنه وضع الإزار والرداء في الحقيبة التي شحنت، ما معه إزار ورداء، عليه بنطال، وهذا الذي يسمونه القميص، هذا الذي فوق. اقترب من الميقات، لا يخلو الأمر هنا أن نقول له لا تحرم، ممنوع عليك الإحرام، أو نقول له تجاوز الميقات بلا إحرام ثم أحرم بعد ما تتجاوز الميقات، أو نقول له أحرم عريانا، وكلها لا تستقيم، أو نقول له انزع ما لا تحتاج إليه في ستر عورتك وأبقي ما تحتاج إليه في ستر عورتك، يعني يا أخوة نقول له انزع القميص ولا بأس أن يلف القميص لفا، واخلع السروال الداخلي إذا كان لا تحتاج إليه في ستر العورة، والبس البنطال وأحرم. ولا شك أن هذا يتعين، ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار. لكن القضية: هل تلزمه الفدية إذا لبس السراويل في هذه الحالة هذا محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تلزمه الفدية بل يلبس السراويل حتى يجد الإزارة. أخونا هذا الذي في الطائرة وفعل ما قلنا له لبى يبقى هكذا، فإذا نزل إلى المطار وأخذ حقيبته يلبس الإزار والرداء ويخلع البنطال ولا شيء عليه. هذا المذهب عند الشافعية والحنابلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في عرفات: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم، متفق عليه، فرخص له ولم يلزمه بشيء. والقول الثاني عند الحنفية: يجوز له لبس السراويل إن قطعهما مع الستر ولا شيء عليه، يعني فتق السراويل وبقيت ساترة له يجوز ولا شيء عليه، أما إن لبسهما على حالهما أو أما إن لبس السراويل على حالها إن لبس السراويل على حالها فعليه فدية. ما الدليل يا معاشر الحنفية؟ قالوا: والدليل ما مضى معنا في الخفين، فإنه في الخفين إذا لبسهما مع القطع لا شيء عليه، وإذا لبسهما من غير قطع فعليه الفدية. والقول الثالث: ذهب المالكية إلى أنه يحرم عليه أن يلبس السراويل، فإن لبسها ولا بد له من لبسها فعليه الفدية. قطع ولا ما قطع؟ لأنه ارتكب محظورا للحاجة، ومن ارتكب محظورا للحاجة فعليه الفدية. والإمام مالك رحمه الله كما جاء في الموطأ سئل عن الحديث: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، فقال: لم أسمع بهذا. والحديث الصحيح، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، والأئمة الكبار قد يفوتهم بعض الحديث. إذا كان بعض الحديث قد فات أبا بكر رضي الله عنه وهو رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفات عمر رضي الله عنه وهو رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يفوت بعض الأئمة؟ ولا عيب عليهم في هذا، لا عيب عليهم في هذا، لكن العيب على من علم بالحديث فترك لقول أحد من الناس. يقول الشافعي رضي الله عنه ورحمه: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. ولذلك الراجح في هذه المسألة أنه يلبس السراويل ما دام فاقدا للإزار والرداء ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، لهذا الحديث الصحيح الصريح الذي معنا: كيف نمنعه مما أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وكيف نرتب عليه فدية والنبي صلى الله عليه وسلم ما رتب عليه فدية. نعم.
قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عمر رضي الله عنهما.
هنا وهم الشيخ من أحفظ الناس. جاءه سائل مرة فسأله عن مسألة فكتب فيها 70 ورقة، ثم قال: والسائل مستوفز عجلان، وقد قرأتها وقد ذكر فيها أحاديث وآثارا عن الصحابة وأقوال للأئمة فما أخطأ فيها. لكنه هنا وهم، فإن راوي هذا الحديث، أعني الذي في عرفات، هو ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عمر رضي الله عنهما إنما روى الحديث الذي فيه القطع الذي هو في المدينة. فلا يوجد يا إخوة عالم ولا إمام أحاط بالعلم كله، والوهم يرد على البشر إلا من عصمه الله. وأئمتنا كرام فضلاء جمعوا من العلم الكثير، لكنهم بشر، يفوتهم من العلم ما يفوتهم ويدركه غيرهم، ويطرأ عليهم النسيان، فقد يكون الإمام حافظا للحديث فينساه عند الفتوى ويطرأ عليهم الوهم. ولذلك يا إخوة، الذي يأخذ بالأقوى دليلا هو أكثر الناس احتراما للأئمة. كيف؟ الآن يا إخوة، الأئمة المتفق على إمامتهم 4 المشهورون: أبو حنيفة رحمه الله، ومالك رحمه الله، والشافعي رحمه الله، وأحمد بن حنبل رحمه الله. الذي يأخذ بقول إمام واحد هجر بقية الأئمة. الأئمة بقية الإمام الذي أخذ بقوله لا قيمة لأقوالهم عنده، هجرهم ولا يأخذ من أقوالهم شيئا. أما الذي يأخذ بما دل عليه الدليل فإن جميع الأئمة عنده معتبرون. فتارة تجد في كلامه قولا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وتارة تجد في كلامه قولا للإمام مالك رحمه الله، وهكذا. لا يأتي بشيء من عنده ولا يهجر إماما من أئمة المسلمين. هذا وجه. الوجه الثاني أن جميع الأئمة اتفقوا على تقديم الدليل، اختلفت عباراتهم لكنهم اتفقوا في جميع عباراتهم على تقديم الدليل، ويجمع كلامهم عبارة إذا صح الحديث فهو مذهب. وقد جاءت هذه الجملة بلفظها أو معناها عن جميع الأئمة. فالذي يأخذ بما دل عليه الدليل هو يحترم الأئمة ويأخذ بإرشادهم ويأخذ بمنهجهم. ثم أنا أقول يا إخوة، هؤلاء الأئمة 4 لهم تلاميذ أو ليس لهم تلاميذ؟ لهم تلاميذ. هل لزم تلاميذهم جميع كلامهم؟ الجواب لا، في المذاهب 4، لأنهم ظهر لهم في بعض المسائل أن الدليل على خلاف قول الإمام. هؤلاء التلاميذ من رباهم؟ رباهم الأئمة. فالذي يعظم الدليل ويحترم الأئمة ويقدم ما دل عليه الدليل هو على منهج الأئمة وعلى منهج من رباهم الأئمة. وذلك المسألة يا أخوة لا تحتاج إلى تهويل ولا تحتاج إلى يعني بهتان، المسألة واضحة جدا. نحترم أئمتنا ونعرف فضلهم، ولا نأتي بقول جديد يخالف أقوالهم، ونأخذ بما قوي بالدليل من كلامهم مع بقاء فضلهم واحترامهم. نعم، كما رواه ابن عمر هكذا في جميع نسخ الكتاب، لكن الصواب أن الذي روى هذا الحديث في خطبة عرفات هو ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك.
نعم، له أن يلتحف بالقباء. ما هو القباء؟ القباء يا إخوة فسر بتفسيرين. التفسير الأول أنه رداء قصير يصل إلى نصف الرجل، له كمان مفتوح من الأمام وقد يزر من أعلى. تصورتموه يا إخوة؟ إزار يوضع على الكتفين، رداء يوضع على الكتفين وله كمان تلبسان وهو مفتوح من الأمام ويصل إلى النصف، يصل إلى النصف وقد يكون طويلا لكن الغالب أنه يصل إلى النصف، وقد يزر عند الرقبة ويبقى مفتوحا من الأمام، يلبسه الرجال فوق ثيابه. وأظن هذا موجود الآن في بعض بلدان المسلمين كما في نواحي المغرب. التفسير الثاني بنفس المعنى لكن بالعكس: رداء قصير يصل إلى نصف الرجل، له كمان ومشقوق من الخلف، يعني يلبسه الرجل من الأمام مصمت ويوضع على الكتفين وله كمان ومشقوق من الخلف، هذا القباء. وليس القباء البشت كما ذكر بعض الشراح، البشت هو الجبة. له أن يلتحف به، يعني يجعله لحافا، ما يلبسه، يجعله لحافا، أصابه البرد ومعه قباء في حقيبته يلتحف به. والجبة، الجبة العباءة هذه تسمى عباءة، تسمى بشتا، تسمى مشلحا، هذه الجبة يلتحف بها، ما يلبسها، يضعها لحافا. والقميص، القميص ما فصل على البدن كله، هذا الذي نسميه الثوب، يلتحف به، ما يلبسه. إذن القباء يا إخوة إذا التحف به الإنسان من غير أن يضعه على كتفيه يجوز بالاتفاق ولا شيء عليه. أما إذا وضعه على منكبيه ولم يدخل يديه في القمين، تبهوا، وضعه على المنكبين وتركه مسدلا ما أدخل اليدين في القمين، فهذا محل خلاف بين الفقهاء. فالحنفية والحنابلة على أنه لا بأس بهذا ولا شيء عليه، لأنه ليس لبسا. والمالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية وبعض الحنابلة على أنه يحرم عليه ذلك، وإذا فعل فعليه فدية لأنه لبس، لما وضعه على الكتفين فأدخل منكبيه فيه صار لابسا له. والراجح عندي والله أعلم أنه لا شيء فيه، لكن اجتنابه أحسن، لكن اجتنابه أحسن. أما إذا أدخل يديه فيه فإنه حرام بالاتفاق، صار لبسا ويجب تجب عليه الفدية إن فعل. نعم.
قال رحمه الله: ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضا، ويلبسه مقلوبا، يجعل أسفله أعلاه، ويتغطى باللحاف وغيره.
نعم، يجعل أسفله أعلى، يعني على أي هيئة لا تكون لبسا. قال: ويتغطى باللحاف وغيره. يجوز للمحرم بالاتفاق أن يلتحف بلحاف كبطانية أو شرشف أو نحو ذلك على بدنه دون رأسه، على بدنه دون رأسه. نعم.
قال: لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة.
المحرم الرجل لا يغطي رأسه بملاصق إلا لحاجة، كمرض أصابه أو نحو ذلك، فإن غطاه لحاجة لا يأتم عليه الفدية، لا يأتم عليه الفدية. وستأتينا الفدية إن شاء الله عز وجل. فإذا التحف الإنسان باللحاف وهو محرم، الرجل التحف وهو محرم، لا يغطي رأسه، لا يغطي رأسه، لكن لو نام فغطى رأسه وهو نائم، فلما استيقظ وانتبه رفع اللحاف عن رأسه فلا شيء عليه، لأن النائم مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم. نعم.
قال: والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرمس.
القميص كما قلنا ما خيط على قدر البدن وله أكمام، نسميه نحن في السعودية الثوب، ما خيط على قدر البدن كله وله أكمام. نعم.
قال: والبرنس.
والبرنس ثوب فيه غطاء للرأس ملتصق به، فيه غطاء للرأس ملتصق به، يغطى ويقلع. ولا زال أهلنا في المغرب يسمونه البرنوس أظن أو شيء من هذا القبيل. نعم.
قال: والسراويل والخفة.
السراويل ما يلبس على النصف أو على النصف الأسفل من الجسم وله رجلان. نعم.
قال: والخفة والعمامة.
الخف تقدم، والعمامة ما يلبس على الرأس. نعم.
قال: ونهاهم.
وهذا كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. نعم.
قال: ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت،
كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته، وفي آخره قال: ولا تخمروا رأسه، متفق عليه. نعم.
قال: وأمر من أحرم في جبته أن ينزعها عنه،
وقد تقدم الحديث معنا وهو متفق عليه.
فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم،
أي أن كل ما فصل على قدر البدن كله مهما كان اسمه أو فصل على بعض البدن أو فصل على عضو من البدن فإنه يحرم على الرجل أن يلبسه حال الإحرام بالإجماع. حكاه ابن عبد البر: سواء كان ملصوقا ببعضه بخيط أو لاصق أو أزارير أو كان منسوجا، كله يحرم على الرجل. وعليه ننبه الحجاج إلى حرمة أن يلبس الرجل ما يسمونه اليوم بحفاظ الحاج، وهي مثل حفاظة الطفل، تلصق على العورة بلصقات، ويقولون هذا ما هو مخيط لأنه بلصقة، هذا من الجهل، ها هذا يحرم على الرجل بالإجماع أن يلبسه حال الإحرام. نعم.
قال: فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغيركم،
يعني سواء كان القميص بأكمام أو لم يكن بأكمام، وسواء لبس القميص وأخرج اليدين من الأكمام أو لم يخرجهما. نعم.
وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما.
نعم.
وسواء كان سليما أو مخروقا.
نعم.
وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل في يديه فيه، وكذلك الدرع الذي يسمى عرقجين،
أي ما يلبس على الجلد ليمتص العرق، عرقجين أظنها تركية، ما يلبس على الجلد مباشرة ليمتص العرق، ليمتص العرق. نعم. يعني الفنيلة الداخلية، الفنيلة الداخلية، ولكن هذا يعني فنيلة تلامس الجلد من فوائدها أنها تمتص العرق. نعم.
قال: وأمثال ذلك باتفاق الأئمة،
كما قدمنا نقل الاتفاق جمع من أهل العلم. نعم.
وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع.
قدمنا ذكره، قدمنا ذكره، يعني ذكرنا أنه إن أدخل يديه ووضعه على كتفيه وأدخل يديه فهذا بالاتفاق حرام، أما إذا وضعه على كتفيه وأدخل منكبيه ولم يدخل يديه ذكرنا النزاع. نعم.
وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط،
هذا ما جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فقهاءنا يقولون لا يلبس الرجل المخيط، ومقصودهم بالمخيط هذا المعنى الذي قدمناه وليس الذي فيه خيط، فقد يكون الشيء مخيطا ولا يحرم لبسه على الرجل، مثل النعل المخيطة ومثل الكمر والحزام المخيط، وقد يكون الشيء لا خيط فيه، يعني ليس مخيطا ليس مخيطا ويحرم على الرجل، مثل القميص المنسوج أو نحو ذلك. نعم.
قال: والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو،
ما كان على قدر العضو أو أكثر من البدن، قد يكون على قدر عضو واحد، قد يكون على قدر نصف الجسم، قد يكون على قدر الجسم كله. نعم.
قال: وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق والجورب.
كالموق، الموق يا إخوة خف غليظ يلبس فوق الخف، خف غليظ يلبس فوق الخف. نعم.
والجورب ونحو ذلك،
الجورب ما يصنع للقدم من قماش، ما يصنع للقدم ليستر القدم من قماش. نعم.
قال: ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه.
كالتبان، التبان يا إخوة هو السروال القصير الذي يستر السوأتين، سروال قصير ليس طويلا يستر السوأتين، وقد نص الفقهاء جميعا فيما اطلعت عليه على حرمة لبس التبان، بل قال بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أبلغ من السراويل، هو أبلغ من السراويل، لكن يشكل على هذا قول البخاري في الصحيح: ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها، هكذا قال البخاري تعليقا، ظاهره أن عائشة رضي الله عنها وهي فقيها من فقهاء الأمة ترى أنه يجوز للرجل أن يلبس التبان، لكن هذا الإشكال يدفع بأنها رضي الله عنها كانت تأمرهم بلبس التبان للضرورة حتى لا تنكشف عوراتهم، وكانت تفدي عنهم، فقد روى الأثر موصولا سعيد بن منصور في سننه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء، يعني تبدو عورتهم، تنكشف عورتهم، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين يلبسونها وهم محرمون. فلاحظ يا أخي أنها إنما أمرتهم للضرورة، لما رأت أن هؤلاء الغلمان وهم محرمون إذا شدوا الرحلة، إذا وضعوا الشيء على البعير ظهرت عورتهم، أمرتهم بلبس التبات. والقاعدة المتأصلة في الشرع أن من احتاج إلى لبس ما يحرم عليه يجوز له مع الفدية، يجوز له مع الفدية. ولذلك يقوى مثلا من كان به سلس بول وكان يسيل أحيانا، إذا أحرم له أن يلبس التبانة، له أن يلبس السروال القصير حتى ما يسيل على لباسه وعلى الأرض، لكن يفدي، لكن يفدي، لأنه ها هنا يعني لبسه من أجل الحاجة. نعم.
قال: وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة.
نعم، الرجل إذا احتاج أن يعقد شيئا مما هو عليه وهو محرم فله ذلك بالاتفاق، ومن ذلك الإزار. الإزار يحتاج أن يشد على الجسم حتى لا يسقط، فإن أمكن شده بإدخال بعضه في بعض من غير عقد فإنه يكتفى بهذا. بعض الناس عنده قدرة على أنه يشد الإزار بحيث يدخل بعضه في بعض فلا ينزل، وهذا يمهر فيه إخوان أهل اليمن مهارة شديدة. فإن كان هذا فإنه لا يعقده لأنه لا يحتاج إلى عقده، فإن كان يوجد سير أو حزام يدخل في بعضه فإنه يجعل عليه الحزام، فإن كان لا يجد هذا فله أن يعقد طرفيه في بعض، يعني يلف على جسمه ويعقد طرفيه في بعض لأنه يحتاج إلى ذلك وإلا انكشفت عورته. وهميان النفقة كيس النفقة، في القديم كان يكون معهم كيس يضعون فيه النفقة، لأن الدراهم والدنانير يعني من الذهب أو الفضة، فيحتاج أن يحفظها في كيس، يصعب عليها أن يجعل الكيس في يده، أين يضعه؟ يضعه في وسطه. الغالب أن يكون في حزام يشد سواء على اللحم أو على الإزار، هذا يجوز لأنه يحتاج إلى ذلك، فهذا إذا أمكن بدون عقد بأن يدخل الحزام في بعضه في الحلقة هذه فهذا أحسن، وإلا جاز أن يربطه، يربط فوق الإزار باتفاق العلماء. نعم.
قال: والرداء لا يحتاج إلى عقد فلا يعقده، فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع.
نعم، الرداء لا يحتاج إلى عقد، فالسنة والكمال ألا يعقد المحرم الرداء وألا يزره وألا يشبكه ولو بمشتك، بل يرمي طرفه على كتفه، لأنه لا يحتاج إلى عقد. نعم.
قال: والأشبه جوازه حينئذ.
نعم، إن احتاج إلى عقده ففيه نزاع، فاختلف فيه أهل العلم، فأكثر الفقهاء على المنع منه، على المنع من عقده، وأجازه بعض الفقهاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال: وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟
قلنا الأكثر على منع عقده، لكن هل هذا المنع منع كراهة أو منع تحريم؟ عند الحنفية منع كراهة، مكروه وليس حراما، وعند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة منع تحريم، منع تحريم، والراجح أنه مكروه، إذ لا يوجد دليل على التحريم، إذ لا يوجد دليل على التحريم. نعم.
قال: فيه نزاع، وليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره عقد الرداء.
روى الشافعي وابن أبي شيبة بإسناد حسن أن ابن عمر رضي الله عنهما سأله رجل فقال: أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم، أخالف بين طرفي ثوبي، هذا الرداء هذا طرف وهذا طرف، فآتي بالرداء من اليمين وأجعله من خلفي من اليسار، وآتي بالرداء من اليسار وأجعل طرفه من خلفي من اليمين، ثم أعقدهما من الخلف، ثم أعقدهما من الخلف، يعني يأتي يضع الرداء على كتفيه ثم ينزل الرداء من هنا ويجعل طرفه من الخلف، وينزل الرداء من هنا ويجعل طرفه من الخلف ويربطه من الخلف، ويربطه من الخلف. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا تعقد شيئا، وفي رواية: لا تعقد عليه شيئا. فنهاه ابن عمر رضي الله عنهما، يعني لا يوجد نهي في السنة، وإنما هو نهي من ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال: وقد اختلف المتبعون لابن عمر رضي الله عنهما، فمنهم من قال هو كراهة تنزيه،
يعني أن ابن عمر رضي الله عنهما إنما نهاه عن ذلك كراهة وليس تحريما. نعم.
قال: فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال هو كراهة تحريم،
وهذا الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء، والراجح أنه أن الأفضل عدم عقد الرداء مطلقا، يتركه يرميه على كتفه والحمد لله، فإن احتاج فلا حرج في أن يعقد رداءه. نعم.
قال: وأما الرأس فلا يغطيه بمخيط ولا غيره، فلا يغطيه بعمامة ولا كوفية ولا
لا كوفي، الكوفية أو الكوجية هي ما نسميها اليوم بالطاقية، هذه التي تحت العمامة سركم يلبسها، سواء كانت مخيطة أو لم تكن مخيطة، فإنه يحرم على الرجل أن يلبسها وهو محرم. نعم.
قال: ولا قلنسوة.
ولا قلنسوة غطاء للرأس يضرب على الكتفين، غطاء للرأس يضرب على الكتفين، فهذا كذلك لا يجوز. نعم.
قال ولا ثوب يلصق به ولا غير
ولا
ذلك.
ثوب يلصق به يعني لا يغطي رأسه بثوب ملاصق. أما لو رفع الثوب فوق رأسه يستظل به فلا بأس، استثنى المسألة إن شاء الله. لكن أن يضع ملاصقا على رأسه للتغطية فهذا محرم. أما إذا وضع ملاصقا على رأسه لغير التغطية كالحمل مع شنطته حقيبته ويمشي وتعب فوضعها على رأسه، ما يقصد أن يستظل بها ولا يقصد أن يغطي رأسه، لكن يقصد أن يحملها، فالجمهور على الجواز ولا حرج. وهذا الراجح أنه يجوز ولا حرج وليس عليه فدية. نعم.
قال وله أن يستظل تحت السقف والشجر ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقه.
هذا جائز بالإجماع، بالإجماع له أن يستظل في بيت، له أن يستظل في خيمة، له أن يستظل تحت شجرة، هذا محل إجماع. نعم.
قال وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير.
وأما الاستظلال بالمحمل وهو ما يكون على البعير ويدخل فيه الراكب، وهو نوعان سماء، لكن لا يرى هو يستره لكنه مكشوف من فوق، ونوع له رأس أي أنه مغطى من فوق، مغطى من فوق. والمحارة نوع من المحامل يصنع للحاج، سمي محارة من الصدفة التي يكون فيها اللؤلؤ، يشبه الصدفة، يشبه الصدفة، فيكون يعني مغطى من الجانبين ومن فوق ومكشوف من الأمام، مكشوف من الأمام، كأنها محارة أو صدفة موقفة هكذا، تجدها مفتوحة من الأمام ومغطاة من الجوانب الثلاثة. نعم.
قال التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع.
نعم، ذهب المالكية والحنابلة إلى حرمة هذا وإلى أنه إن فعل فطال استظلاله فعليه دم، أما إذا كان يسيرا فلا شيء عليه، وسيأتي ذكر دليلهم في كلام الشيخ. وذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية وبعض الحنابلة إلى جواز هذا ولا فدية على من فعله، لأنه استظلال كالاستظلال بالبيت والشجرة والخيمة والثوب. وقد جاء في حديث أم الحسين رضي الله عنها أنها في حجة الوداع رأت أسامة بن زيد وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى آن النبي صلى الله عليه وسلم على البعير، وبلال أو أسامة رافع ثوب من فوق رأسه فوقه يظله يستره من الحر، ما الفرق بينه وبين المحمل؟ نفس الستر من الحر. وهذا هو الراجح أنه يجوز، أنه يجوز لهذا الحديث الذي ذكرناه. نعم.
قال والأفضل للمحرم أن يضحى لمن أحرم له كما كان النبي.
نعم يعني الأفضل للمحرم إذا ركب دابته أن لا يكون بينه وبين السماء شيء، أن لا يكون بينه وبين السماء شيء، بل يكون ما فوقه مكشوفا. نعم
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون.
لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في المحمل لما حج على بعيره، لكن ورد أنه ظلل عليه بالثوب في مكان ما، يعني في سيره إلى جمرة العقبة. وجاء عن عبد المطلب بن عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحون إذا أحرموا، رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. فنقل هذا التابعي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أحرموا لا يجعلون شيئا فوق رؤوسهم وهم على دوابهم يسيرون، وهم على دوابهم يسيرون. فهذا الأفضل إذا كان الإنسان لا يتضرر بهذا، أما إذا كان يتضرر بهذا فإن الأفضل أن يستظل، فإن الأفضل أن يستظل. نعم.
قال وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا ظلل عليه فقال أيها المحرم اضحر من أحرمت له.
نعم، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه النووي والألباني رحم الله الجميع. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا جعل على وسط راحلته عودا فوق الراحلة، وجعل ثوبا عليه يستظل به وهو محرم، فنهاه ابن عمر رضي الله عنهما، رواه البيهقي بإسناد حسن. لكن هذا لا يدل على التحريم، لأن فعل أسامة رضي الله عنه أو بلال يدل على الجواز، فلا يدل على التحريم، لكن يدل على أنه أفضل، يدل على أنه أفضل إذا كان الإنسان لا يتضرر بهذا. نعم.
قال رحمه الله ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل وهي المحامل التي لها رأس،
يعني التي لها غطاء. نعم.
وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك.
نعم، المحامل المكشوفة التي ذكرناها يعني مستورة من الجوانب ومكشوفة من فوق، هذه ما كرهها أحد من السلف ولا من الفقهاء، وإنما بعض الزهاد بعض النساك كرهها، وهؤلاء لا 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 دليل في فعلهم، يحتاجون إلى دليل ولا يحتج بقولهم ولا بفعلهم. كم الساعة؟ يا خلص، انتهينا الآن من الرجل ليدخل الشيخ في مسألة ما يتعلق بلباس المرأة، وهذا يكون غدا إن شاء الله عز وجل، فنقف عند هذه النقطة ونجيب عن بعض الأسئلة. نعم.
بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تجوز النية عني وعن والدي في حج واحد أم أن الحج الواحد عن شخص واحد؟
أعد.
قال هل تجوز النية عني وعن والدي في حج واحد؟
نعم. لا يجوز يا أخي، الحج إنما هو عن شخص واحد، فلا يجوز أن تنوي حجة واحدة عنك وعن أبيك فتقول في الميقات مثلا لبيك اللهم حجة عني وعن أبي، بل بعض الفقهاء يرون أن الحج لا يصح عنك ولا عن أبيك، لكن الراجح أنه يتمحض لك وتلغو نيتك عن أبيك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل مشلول اليد اليسرى لا يستطيع لبس الإحرام إلا إذا وجد من يساعده، فهل يجوز له لبس الثياب ويفدي؟
الثياب أشد من الإحرام. الإحرام يرميه على نفسه، يرميه على نفسه. الثياب تحتاج يعني كلفة أكثر، وإن احتاج من يساعد في شد الإزار فلا حرج والحمد لله. لا ما يلبس الثياب، لا ما يجوز. نعم.
قال: ما حكم وضع المظلات التي تلبس على الرأس؟
هي تشبه الثوب، ولها سيور تربط على الرأس، تربط على الرأس. هي ليست ملاصقة للرأس، لكن لها سيور تربط على الرأس. بعض الفقهاء يقولون إن ربط الرأس بسنون، إن ربط الرأس بالسير لا يجوز. فالأحوط للمحرم أن يبتعد عنها ويخرج من الخلاف ويستغني عنها بالتي يمسكها بيده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أداء عمرة عن شخص متوفى بعد عمرتي للتمتع، علما أن المتوفى سبق له الحج؟
لسنا بأحرص على الخير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي يا إخوة، وصل الصحابة إلى مكة في رابع ذي الحجة أو خامس ذي الحجة، أدوا عمرتهم. أمرهم إلا نفر يسير كان معهم الحج، حلوا من عمرتهم. بقيت أيام، بقوا في مكة، ما في صحابي واحد من هؤلاء خرج بعد عمرة التنعيم ليأتي بعمرة. لا عن نفسه خير منا وأتهم لدين الله منا، والخير لنا أن نقتدي بهم. إذا أديت عمرة التنعيم فنعمنا صلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن تحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا أقلم أظفاري بأسناني بشكل لا إرادي، فهل إذا قلمت أظفاري لا إراديا هل علي شيء؟
نعم. بعض الناس عندهم شيء نفسي، فإما عادة غالبة وإما شيء نفسي يقرض أظافر حتى هو في الصلاة تغلب ليس باختياره، فهل عليه شيء؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا ليس في وسعه، هذا مغلوب لا يقصد ولا يريد، وإذا تنبه كف ما عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: في بلدنا
على الراجح ما عليه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: في بلدنا ولي الأمر يمنع ذبح الأنثى من الشياه، فهل شراء لحمها يعد مشاركا في الإثم؟
يمنع إيش؟
يمنع ذبح الأنثى من الشياه.
فهل
شراء لحمها يعد مشاركا في الإثم؟
إذا منع ولي الأمر من مباح لمصلحة يراها تعود على أهل البلد، كما لو رأى قلة الأغنام في البلد فمنع ذبح الشياه من أجل كثرة الولادة، فإنه يطاع في ذلك. وعندنا قاعدة يا إخوة، ما منع منه ولي الأمر في المعاملات وجبت طاعته في ذلك، وليس كل ما أذن فيه ولي الأمر يجوز. إذا منعنا ولي الأمر من معاملة هي مباحة في الأصل، لكن منع منها لمصلحة يراها تعود على البلد، تعود على اقتصاد البلد، تعود على الناس، فأنه يجب أن نطيعه في هذا، ويحرم علينا أن نتعامل بهذه المعاملة. لكن إذا أذن ولي الأمر في شيء لابد أن ننظر هل الشرع يأذن فيه أو لا يأذن فيه؟ فإن كان الشرع يأذن فيه فنعم، وإن كان الشرع لا يأذن فيه بل هو حرام في الشرع فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما نطيعه في هذا، بل تبقى حراما ولو أذن فيها ولي الأمر ولو نص على ذلك في الدستور. إذن يا إخوة، عند أهل السنة والجماعة لولي الأمر أن يقيد المباحات أو يمنع منه لمصلحة يراها، وليس له أن يأذن في الحرام. فإذا قيد المباح أو منع منه وجب علينا أن نطيعه. ومن هذه المسألة التي معنا وجب أن يطاع، فيحرم ذبح الأنثى من الغنم مثلا في مثل هذه المسألة، ويحرم الشراء ممن ذبحها، لأنه تعاون على الإثم والعدوان. فمن علم أن هذا ذبح أنثى وهذا اللحم لحم أنثى فإنه لا يجوز له أن يشتري منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل قد يدخل في لباس الشهرة لبس الإحرام الملون، لأن أغلب الحجاج يلبسون البياض؟
ليس من الشهرة في شيء إذا لبس المعتاد في لبسه، لأن الحجاج يا إخوة ليسوا من بلد واحد، من بلدان مختلفة، بعضهم يلبس الأخضر، بعضهم يلبس الأصفر، بعضهم يلبس الأزرق. ولذلك أنا أقول في مكة والمدينة لا يوجد لباس شهرة من حيث الألوان بالنسبة لعموم الناس، لأنك تجد أخاك يلبس لونا كذا وتجد أخاك يلبس لونا كذا، فما هي شهرة؟ نعم، إذا كانت عادة الناس أن يكون الثوب بلون معين فلبس الإنسان لونا آخر يلفت النظر إليه، هذا لباس شهرة، هذا لباس شهرة. فإذا أحرم بلون غير الأبيض من غير عقيدة، من غير عقيدة، فإنه يجوز ما دام هذا اللون يلبسه الرجال في العادة. أما إذا كان يلبسه لعقيدة مثل الذين يلبسون الأخضر، يلبسون الأخضر عندهم عقيدة، الصوفية يلبسون الأخضر تدينا وعقيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على البياض، هذا ما يجوز. أو يلبس ما لا يلبسه الرجال في العادة من الألوان، هذا ما يجوز لأنه تشبه بالنساء. أما إذا لبس لونا يعني غير الأبيض فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنها أنه كان لبس بردا أخضر في إحرامه، لكن هذا لم يكن غالبا على فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ما حكم لبس الحفاظ من به سلس البول؟
هل كما قلنا يجوز له أن يلبس السروال القصير لكن مع الفدية، ويجوز له أن يلبس الحفاظ إذا كان يعني السروال القصير ما يشد، يجوز أن يلبس الحفاظ لكن مع الفدية ولا إثم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الأزرار في لباس الإحرام.
الأصل والكمال أن لا تجعل في الرداء شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه وضع في ردائه شيئا، فكن كمثله صلى الله عليه وسلم، شرف لك وكرامة لك، فلا تضع إزرارا هنا ولا مشبكا ولا شوكة، اتركه وارمه على كتفك. فإن زررته بشوكة أو مشبك واحد أو إزرار واحد أو كباسين واحد أو طقطق واحد فهذه مسألة خلافية وستأتينا في درس الغد إن شاء الله. لكن الراجع عندي أنه يجوز إذا كان واحد، لأنه لا يجعله لباسا، أما يجعل كما يقولون كباسين إلى الأسفل طق 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 طق، هذا لباس، صار لباس، أو مشبك يشبك الكل، هذا لباس ما يجوز. أما أن يضع واحد فيجوز، لكنه خلاف الأفضل وخلاف الأكمل والأحسن، والمسألة خلافية ستأتينا غدا إن شاء الله عز وجل. عطنا سؤال واحد.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل يجوز لي أن أبيع ملابس النساء المستورة التي يجوز للمرأة أن تلبسها أمام النساء فقط ولا يجوز له أن تلبسها أمام الرجال الأجانب؟
نعم يجوز، إلا إذا غلب على ظنها أن هذه المرأة ستلبسها وتخرج بها إلى الشارع. قلنا لكم يا إخوة قاعدة في البيوع: إذا كان الشيء يمكن أن يستعمل في مباح ويمكن أن يستعمل في محرم، مثاله الموس، موس الحلاقة، ممكن أن يشتريه الرجل يحلم به العانة، هذا مشروع، وممكن أن يشتريه الرجل يحلق به لحيته، هذا حرام. القاعدة: إذا كان الشيء يمكن أن يستعمل في مباح ويمكن أن يستعمل في حرام يجوز بيعه، لأن الأصل إحسان الظن بالمسلمين، إلا إذا علم البائع أن هذا المشتري يريده في الحرام، هنا يحرم عليه أن يبيعه، لأن لا يجوز له أن يعينه على الحرام، لا يجوز له أن يعينه على الحرام. فإذا كانت هذه الملابس يمكن أن تلبسها المرأة المسلمة عند النساء والمحارم، لكن يحرم أن تلبسها في خارج البيت، يجوز بيعها، إلا إذا علمت البائعة أو البائع من هذه المرأة أنها ستلبسه في الخارج كما لو كانت لابسة مثله وهي تشتري، فهنا يحرم أن يبيع عليها هذا اللباس، لأنه يصير تعاونا على الإثم والعدوان. لعل في هذا كفاية، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن من أعظم النعم علينا أن نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحلق حلقا لنطلب العلم وننشر العلم، فإن مما يحزن القلب أن هناك من المسلمين من يعرفون كل شيء إلا دينهم، هم مثقفون في أمور الدنيا أما في دينهم فهم جهلة لا يعرفون شيئا من دينهم. ومما يحزن على وجه الخصوص أن من الحجاج إذا قدم إلى الحج من يعرف كل شيء إلا الحج، فيعرف أفضل الفنادق وأفضل المطاعم وأنواع الأكلات، ويعرف أحسن المولات وأماكن التسوق، لكنه لا يعرف حجه، وهذا مما يحزن القلب. وأنتم بحمد الله عز وجل حريصون على تعلم دينكم وعلى تعلم حجكم، فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكتب لكم أجر من طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يضاعف لكم ذلك أضعافا مضاعفة، وأن ييسر لمن يريد الحج منكم حجه، وأن يجعله حجا مبرورا، وأن يتقبل منه حجه، وأن يغسله بحجه هذا من ذنوبه، وأن يرجع من حجه هذا كيوم ولدته أمه، وأن يصلحه في باقي أيامه. معاشر الفضلاء، نواصل درسنا في شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وقد ذكرت لكم مرارا أن هذا الكتاب جمع فيه هذا الإمام المحقق المدقق العارف بأقوال الأئمة أقوى الأقوال في كل مسألة، أعني ذكر القول الذي يتقوى بالدليل وتغيى أن يدل المسلمين على حج النبي صلى الله عليه وسلم، ليشرف المسلم بأن يكون حجه كحج نبيه صلى الله عليه وسلم. ونواصل قراءة ما سطره هذا الإمام ونعلق عليه، فيتفضل الابن أيوب وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا.
نعم معاشر الفضلاء، يسن لمن يريد الإحرام أن يغتسل قبل إحرامه، والأفضل أن يكون هذا الاغتسال في الميقات، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يشق عليه أن يغتسل في الميقات لكثرة الناس في الميقات، فله أن يغتسل قبل الميقات. يعني مثلا إخواننا الذين يحرمون من ذي الحليفة، له أن للواحد منهم أن يغتسل في الفندق، لأن المكان قريب إلى الميقات. وكذلك إذا كان لا يستطيع أن يغتسل إذا حاد الميقات كالذي في الطائرة، فإنه لا يستطيع أن يغتسل في الطائرة، فإنه يغتسل من بيته قبل أن يتوجه إلى المطار، يغتسل بنية الإحرام، يغتسل بنية الإحرام. فقد جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وصححه الألباني. فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الميقات عندما أراد أن يحرم، أن يظل، أن ينوي، تجرد من ملابسه المعتادة واغتسل صلى الله عليه وسلم لإحرامه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. رواه البزار والدارقطني والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني أيضا رحم الله الجميع. وهذا الغسل ليس خاصا بالرجل، وقول ابن عمر رضي الله عنهما أن يغتسل الرجل ليس تخصيصا للرجل دون المرأة،
بل يستحب للمرأة أيضا حتى لو كانت حائضة أو كانت نفساء، فإنها إذا أرادت الإحرام يستحب لها أن تغتسل. فإن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت في الميقات، أسماء بنت عميس خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وهي حامل في آخر أيام حملها، وهذا لحرص الصحابة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما منعها ثقل الحمل في آخره من أن تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت إلى الميقات وما أقربه من بيتها ولدت، فلما ولدت أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، يعني كيف أصنع مع هذه الحال؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. رواه مسلم في الصحيح. اغتسلي من النفاس، لا، هي الآن نفساء، وإنما اغتسلي للإحرام. فدل ذلك على أن المرأة إذا أرادت الإحرام يستحب لها أن تغتسل حتى لو كانت حائضة، حتى لو كانت نفساء. كما دلنا هذا الحديث على أن الحائض والنفساء إذا مرت بالميقات وهي تريد الحج أو العمرة يجب أن تحرم من الميقات حتى في حال حيضها وحال نفاسها. قال: واستثري بثوب حتى تحفظ الدم لا يتساقط على الأرض. فهذا بالنسبة للغسل، وهو كما قلنا قبيل الدخول في الإحرام في النسك، أي قبيل النية. نعم. ولذلك بعض العلم يسميه الاستعداد للإحرام، الاستعداد للإحرام أن يغتسل، هذا من الاستعداد للإحرام. نعم.
قال رحمه الله: وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار وندف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام. وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة.
نعم، أي يستحب لمن يريد الإحرام أن يتفقد أظافره وشعر إبطيه وشعر العانة وشعر شاربه، فإن وجد زيادة فإنه يستحب له أن يأخذها حتى لا يتأذى من طول أظفاره وهو محرم، أو من طول الشعر الذي يؤخذ وهو محرم. نعم، هذا لم يرد في السنة ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، لكن استحباب الفقهاء له استحباب صحيح، لأنه إذا أحرم سيمنع من تقليم الأظفار وأخذ الشعر وقد يؤذيه هذا، فيستعد لذلك قبل أن يحرم. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه.
يعني يشرع هذا في كل عبادة يشرع لها الغسل، يشرع هذا في كل عبادة يشرع لها الغسل. فعندنا صلاة الجمعة يشرع لها الغسل، فيستحب للإنسان إذا أراد أن يغتسل للجمعة أن يتفقد أظافره والشعر الذي يؤخذ، لأن المقصود من الغسل النظافة، وهذا من كمال النظافة، هذا من كمال النظافة. كذلك العيد يشرع لمن يريد أن يخرج إلى العيد أن يغتسل، والمقصود النظافة، فمن الكمال أن يتفقد أظفاره والشعر الذي يؤخذ. الذي أشرنا إليه. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهو أفضل، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف.
من هنا الكلام عن الرجل إلى أن يأتي إن شاء الله لاحقا ذكر المرأة. المسائل التي تأتينا الآن كلها تتعلق بالرجل، أما المرأة فسيأتي كلام لاحق عنها. فيستحب للرجل أن يحرم في ثوبين، إحداهما أو أحدهما لأعلى جسده والثاني لأسفل جسده، وأن يكونا نظيفين، لأن النظافة في العبادة التي يجتمع عليها تتأكد. يستحب للمؤمن أن يكون نظيفا دائما، لكن في حال العبادة التي يجتمع عليها فالنظافة تتأكد. ومن ذلك الحج والعمرة، والأفضل أن يكون الثوبان نظيفين، أي أن يكون الثوبان أبيضين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني رحم الله الجميع. وإذا كان هذا في غير العبادة ففي العبادة من باب أولى أن نلبس البياض فإنه من خير ثيابنا، فنتخير لعبادتنا خير ثيابنا وهو الأبيض. وأيضا البياض في الثياب جمال، والله جميل يحب الجمال، فيستحب أن يحرم الرجل في ثوبين أبيضين، في ثوبين أبيضين. ولا يلزم قماش بعينه، لا يلزم أن يكون الإحرام من القطن، بل يجوز أن يكون من القطن، ويجوز أن يكون من القماش، ويجوز أن يكون من الصوف، ويجوز أن يكون من الكتان، وغير ذلك من أنواع الأقمشة، فإن الشرع لم يأتي بنوع من أنواع الأقمشة. إذن يستحب أن يحرم الرجل ثوبين نظيفين أبيضين، وله أن يختار من الأقمشة ما شاء. نعم.
قال رحمه الله: والسنة أن يحرم في إزار ورداء.
نعم، السنة للرجل أن يحرم في إزار ورداء، وهذا مجمع عليه كما حكاه جمع من العلماء كابن المنذر والنووي وشيخ الإسلام هنا، هذا محل اتفاق بين العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء. نعم.
سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة.
المقصود سواء كان مخيطين، أي سواء كان فيهما خيط، فلو كان الإزار مكفوف الجوانب بالخياطة، ليس مخيطا في بعضه وإنما مكفوف الجوانب بالخياطة، أو كان الإزار مرقعا، إنسان عنده إحرام وانقطع فجاء بقطعة وخاطها، هذا ما يضر، هذا ما يضر. حتى أيضا لو جاء بقطعتين وخاطهما في بعضهما، يعني إنسان عنده قطعة قصيرة وأخرى قصيرة فخاط الاثنتين ببعض حتى تصلح أن تكون رداء أو إزارا، هذا ما يضر، هذا ما يضر باتفاق العلماء. نعم.
قال: ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه.
نعم، يعني لو أحرم الرجل في غير إزار ورداء، كأن أحرم في قطعة واحدة تستر جسده، أحرم في قطعة واحدة تستر جسده وليست لباسا مفصلا، وليست مما يمنع المسلم من لبسه، يعني مثلا ليست من الحرير، فإنه يجوز. لو أن رأينا حاجا يطوف حول الكعبة وقد التف بقطعة واحدة لا تصف جسمه وليست من الألبسة المحرمة، فإننا لا ننكر عليه، يجوز له هذا. نعم.
قال: ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا.
يعني لا يلزم اللون الأبيض، فيجوز في الألوان التي يلبسها الرجال في العادة، ما يتشبه بالنساء، يجوز أن يحرم في قماش ملون بألوان يلبسها الرجال في العادة، فإن هذا جائز، فإن هذا جائز، لأن الشرع لم يمنع منه، لا لا لم يمنع الشرع من مثل هذا، لكن الأفضل كما تقدم اللون الأبيض. نعم.
قال: والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر.
نعم، الأفضل للرجل أن يحرم في نعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد وصححه الألباني. والنعل فسره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: نعم،
قال: هي التي يقال لها التاسومة.
نعم، النعل هو الحذاء الذي يلبس في القدم ولا رقبة له، الحذاء الذي يلبس في القدم ولا رقبة له، فلا يوجد شيء منه يصعد في الساق، لا رقبة له، سواء كانت له سيور تربط أو لم تكن له سيور، فقد يكون له سيور تربط في آخر القدم أو خلف القدم أو نحو ذلك، أو لم تكن له سيور، وسواء كان فيه خيط أو لم يكن فيه خيط، ويسمى التاسومة، ولا زال بعض الناس في الحجاز وفي سوريا ونحو ذلك يسمون الحذاء التاسومة، يسمون الحذاء التاسومة. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا، ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين.
نعم، إن لم يجد الرجل نعلين ووجد خفين، والخف يصنع من الجلد للقدم يستر القدم كلها مع الكعبين، يصنع من الجلد للقدم يستر القدم كلها مع الكعبين، فإن لم يجد الرجل نعلين ووجد خفين فإنه يلبسهما. وهل يجب عليه أن يقطعهما أسفل الكعبين حتى تظهر الكعبان أو لا يقطعهما ويلبسهما على حالهما؟ اختلف في ذلك فقهاؤنا، فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يلزمه أن يقطعهما أسفل من الكعبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم لا يلبس القمص، إلى قوله صلى الله عليه وسلم ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. متفق عليه. فهذا ظاهر أمر لمن لبس الخفين لأنه لا يجد النعلين أن يقطعهما أسفل من الكعبين. وذهب الحنابلة إلى أنه لا يقطعهما بل يلبسهما على حالهما. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عرفات وهو يخطب: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. متفق عليه. من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يذكر القطع، انتبهوا يا أخوة، الحديث الأول الذي فيه القطع كان في هذا المسجد قبل الخروج إلى الحج. الحديث الثاني الذي ليس فيه القطع في عرفات، فهو متأخر. لكن القضية هنا أن عندنا حديثا مطلقا وعندنا حديثا مقيدا، والقاعدة أنه إذا وجد حديث مطلق وحديث مقيد واتحد الحكم والسبب يجب حمل المطلق على المقيد بالإجماع، وهذا الذي فعله الجمهور، حملوا المطلق على المقيد. طيب هل الحنابلة يخالفون في القاعدة؟ الجواب لا، لكن قالوا وجد هنا مانع يمنع من حمل المطلق على المقيد. قلنا لهم ما المانع؟ قالوا أن القطع ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لمن كان معه في المدينة، وأما عدم القطع فذكره في عرفات، والمعلوم أن الذين كانوا في عرفات كثير منهم لم يشهدوا حديثه وكلامه في المدينة، فهم لا يعلمون كلامه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن كثيرا ممن يسمعونه في عرفات ما سمعوا كلامه في المدينة، فلو كان القطع واجبا لبينه لأنه موضع الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بالإجماع، وهذا هو الراجح. هذا هو الراجح، أن الرجل إذا لم يجد نعلين ووجد خفين يلبسهما ولا يقطعهما. لما ذكرنا؟ وأشار شيخ الإسلام إلى قضية أخرى في آخر كلامه، وهي أنه في أول الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين ليزول المحظور ليصبح الخفان كالنعلين لا يستران الكعبين، ثم في عرفات رخص في لبس الخفين. إذن في أول الأمر يا أخوة ما كان هناك رخصة، إذا احتجت إلى الخفين فاقطعهما. ولكن الرخصة وجدت في عرفات، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الخفين بدون قطع. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب.
نعم، يرى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يلبس في إحرامه ما يغطي كل قدمه مع العقب لكنه لا يغطي الكعبين، مثل الخف المكعب. الخف المكعب خف مثقل من أسفله مقطوع دون الكعبين. الآن موجود خفاف تكون دون الكعبين، هذا خف مكعب لا يمسح عليه، لا يمسح عليه. ومثل ما نسميه الجزمة، وبعض المسلمين يسميها الكندرة، لماذا؟ يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في المدينة أمر بقطع الخفين دون الكعبين ليزول المحظور، فإذا كان الملبوس في القدمين لا يغطي الكعبين زال المحظور فيجوز. والمسألة خلافية، فجمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة على تحريم لبس هذا. الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يقولون يحرم لبس ما يغطي القدم كلها مع العقب لكنه دون الكعبين، يحرم على الرجل أن يلبس هذا مع وجود النعلين، مع وجود النعلين. وقالوا لو لبسهما مع وجود النعلين فعليه الفدية، فعليه الفدية، لأن هذا مفصل على قدر القدم، فهو مخيط مفصل على قدر العضو. والحنفية ذهبوا إلى جواز لبس هذا، فعند الحنفية يجوز للمحرم الرجل أن يلبس الجزمة أو الكندرة ولو لم يكن محتاجا، ولو لم يكن محتاجا. لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ قالوا أمر بقطع الخفين دون الكعبين ليزول المحظور، فإذا كان الملبوس في القدمين دون الكعبين زال المحظور، زال المحظور. أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا النعلين والخفين، فهذا المقطوع هذا الذي دون الكعبين إما أن نلحقه بالخفين وإما أن نلحقه بالنعلين، فهل هو خف؟ الجواب ليس خفا، وبالاتفاق لا يجوز المسح عليه، فتعين أن يلحق بالنعل، تعين أن يلحق بالنعل. بعبارة أخرى يا إخوة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما يلبس في القدم ذكر مأذونا فيه وممنوعا، والمأذون فيه النعل والممنوع الخف. طيب هذا الذي ليس نعلا ولا خفا لأنه يغطي القدم كلها دون الكعبين، لابد أن نلحقه بأحدهما، فنجد أنه أقرب شبها بالنعل، لأنه يلبس في القدم ليمشى عليه. أما في الخف فليس مشابها للخف، وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز المس عليه. ولا شك أن الأحوط والأفضل والأبرأ للذمة أن لا يلبسه المحرم إلا إذا لم يجد نعلا. الأفضل أن لا يلبس الجزمة أو الكندرة، وهذا أبرأ لذمته ويخرج من الخلاف. لكن إذا لم يجد نعلا ووجد جزمة وخفا ماذا يلبس؟ يلبس الجزمة لأنها دون الكعبين، لأنها دون الكعبين. طيب، لو لبسها أو احتاج إلى لبسها، يا إخوة، مريض السكر قد يلزمه الطبيب بأن يلبس الجزمة ولا يسمح له بالنعل، لأنه لو جرح في رجله قد يؤدي ذلك إلى قطع رجله، فهو يحتاج أن يلبس الجزمة هذه التي دون الكعب. إذا لبسها فهل عليه شيء؟ الجواب لا. من لبس الجزمة أو الكندرة سواء كان محتاجا أو غير محتاج لا شيء عليه، لكن الأفضل له والأبرأ لذمته والأكمل لحجه أن لا يلبسها إذا وجد النعل. إذا وجد النعل، نعم.
قال: مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك.
والجمجم والمداس، الجمجم هو المداس، يقال جمجم ويقال مداس ويقال حذاء ويقال صندل. وإن كان الصندلة عند المتقدمين هي الجزمة، ما يذكر في كتب الفقهاء من قولهم الصندلة، فالصندلة هي التي نسميها اليوم الجزمة، لكن في زماننا اليوم يسمون الحذاء صندل، يسمونه شبشب، يعني الناس تختلف في التسمية. الجمجم، المداس، الشبشب، الصندل، كلها بمعنى واحد وهي الحذاء الذي يلبس في القدم ليمشى عليه. والأصل فيها أنها من النعل، فلماذا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية هنا؟ ذكرها يقصد الحذاء الذي يكون معقبا، يعني الذي يكون في آخره يعني يغطي العقب، فالرجل تدخل فيه، الرجل تدخل فيه، ومن آخر الرجل يكون ممسكا للعقب مغطيا للعقب. فهذه هنا هي دون يعني دون الجزمة ولكنها تغطي العقب، لأن الجزمة تكاد يعني تصل إلى الكعبين، أما هذا فهو معقب يغطي العقبة ولكنه دون الكعبين. فيقصد شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحيح أنه يجوز لبس هذا، وهذا موجود اليوم في الأسواق، تجد حذاء يعني مغلقة وتغطي العقب، فأن تدخل يد رجلك فيها، وهي دون مسألة الجزمة، والكلام فيها كما في الجزمة، والراجح ما ذكرناه. نعم.
قال: سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما.
نعم.
قال: وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك فله أن يلبس الخف ولا يقطعه.
وقد تقدمت المسألة، وقد تقدمت المسألة. نعم.
وكذلك إذا لم يجد إزارة فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، هذا أصح قولي العلماء.
نعم، هذه مسألة مهمة يا إخوة. إذا لم يجد الرجل عند إحرامه إزارا ورداء فهل يلبس السراويل؟ وإذا لبسهما هل يلزمه قطعهما؟ السروال يا إخوة ما يستر أسفل الجسم وله رجلان، يعني له طرفان تدخل فيهما الرجلان، ومثلها البناطيل اليوم. لا شك أن الرجل إذا أراد الإحرام ولم يجد ما يستر عورته إلا السراويل أو البناطيل له أن يلبسها، لأنه لا يجوز أن يحرم عريانا. يا إخوة أصور لكم المسألة، رجل في الطائرة عندما اقترب من الميقات تذكر أنه وضع الإزار والرداء في الحقيبة التي شحنت، ما معه إزار ورداء، عليه بنطال وهذا الذي يسمونه القميص هذا الذي فوق. اقترب من الميقات، لا يخلو الأمر هنا أن نقول له لا تحرم، ممنوع عليك الإحرام، أو نقول له تجاوز الميقات بلا إحرام ثم أحرم بعد ما تتجاوز الميقات، أو نقول له أحرم عريانا، وكلها لا تستقيم، أو نقول له انزع ما لا تحتاج إليه في ستر عورتك وأبقي ما تحتاج إليه في ستر عورتك، يعني يا أخوة نقول له انزع القميص ولا بأس أن يلف القميص لفا، واخلع السروال الداخلي إذا كان لا تحتاج إليه في ستر العورة، والبس البنطال وأحرم. ولا شك أن هذا يتعين، ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار. لكن القضية هل تلزمه الفدية إذا لبس السراويل في هذه الحالة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تلزمه الفدية بل يلبس السراويل حتى يجد الإزارة. أخونا هذا الذي في الطائرة وفعل ما قلنا له لبى يبقى هكذا، فإذا نزل إلى المطار وأخذ حقيبته يلبس الإزار والرداء ويخلع البنطال ولا شيء عليه. هذا المذهب عند الشافعية والحنابلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في عرفات ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم، متفق عليه، فرخص له ولم يلزمه بشيء. والقول الثاني عند الحنفية يجوز له لبس السراويل إن قطعهما مع الستر ولا شيء عليه، يعني فتق السراويل وبقيت ساترة له يجوز ولا شيء عليه، أما إن لبسهما على حالهما أو أما إن لبس السراويل على حالها إن لبس السراويل على حالها فعليه فدية. ما الدليل يا معاشر الحنفية؟ قال والدليل ما مضى معنا في الخفين، فإنه في الخفين إذا لبسهما مع القطع لا شيء عليه، وإذا لبسهما من غير قطع فعليه الفدية. والقول الثالث ذهب المالكية إلى أنه يحرم عليه أن يلبس السراويل، فإن لبسهما فإن لبسها ولا بد له من لبسها فعليه الفدية. قطع ولا ما قطع؟ لأنه ارتكب محظورا للحاجة، ومن ارتكب محظورا للحاجة فعليه الفدية. والإمام مالك رحمه الله كما جاء في الموطأ سئل عن الحديث من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، فقال لم أسمع بهذا. والحديث الصحيح، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. والأئمة الكبار قد يفوتهم بعض الحديث، إذا كان بعض الحديث قد فات أبا بكر رضي الله عنه وهو رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفات عمر رضي الله عنه وهو رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يفوت بعض الأئمة؟ ولا عيب عليهم في هذا، لا عيب عليهم في هذا، لكن العيب على من علم بالحديث فقط، لقول أحد من الناس. يقول الشافعي رضي الله عنه ورحمه: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. ولذلك الراجح في هذه المسألة أنه يلبس السراويل ما دام فاقدا للإزار والرداء ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، لهذا الحديث الصحيح الصريح الذي معنا: كيف نمنعه مما أذن له في مما أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وكيف نرتب عليه فدية والنبي صلى الله عليه وسلم ما رتب عليه فدية. نعم.
قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عمر رضي الله عنهما.
كما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، هنا وهم الشيخ. الشيخ من أحفظ الناس، جاءه سائل مرة فسأله عن مسألة فكتب فيها 70 ورقة، ثم قال: والسائل مستوفز عجلان، وقد قرأتها وقد ذكر فيها أحاديث وآثارا عن الصحابة وأقوال للأئمة فما أخطأ فيها. لكنه هنا وهم، فإن راوي هذا الحديث أعني الذي في عرفات هو ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عمر رضي الله عنهما إنما روى الحديث الذي فيه القطع الذي هو في المدينة. فلا يوجد يا إخوة عالم ولا إمام أحاط بالعلم كله، والوهم يرد على البشر إلا من عصمه الله. وأئمتنا كرام فضلاء جمعوا من العلم الكثير، لكنهم بشر يفوتهم من العلم ما يفوتهم ويدركه غيرهم، ويطرأ عليهم النسيان، فقد يكون الإمام حافظا للحديث فينساه عند الفتوى ويطرأ عليهم الوهم. ولذلك يا إخوة، الذي يأخذ بالأقوى دليلا هو أكثر الناس احتراما للأئمة. كيف؟ الآن يا إخوة، الأئمة المتفق على إمامتهم أربعة المشهورون: أبو حنيفة رحمه الله، ومالك رحمه الله، والشافعي رحمه الله، وأحمد بن حنبل رحمه الله. الذي يأخذ بقول إمام واحد هجر بقية الأئمة. الأئمة بقية الإمام الذي أخذ بقوله لا قيمة لأقوالهم عنده، هجرهم ولا يأخذ من أقوالهم شيئا. أما الذي يأخذ بما دل عليه الدليل فإن جميع الأئمة عنده معتبرون، فتارة تجد في كلامه قولا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وتارة تجد في كلامه قولا للإمام مالك رحمه الله، وهكذا. لا يأتي بشيء من عنده ولا يهجر إماما من أئمة المسلمين، هذا وجه. الوجه الثاني أن جميع الأئمة اتفقوا على تقديم الدليل، اختلفت عباراتهم لكنهم اتفقوا في جميع عباراتهم على تقديم الدليل، ويجمع كلامهم عبارة إذا صح الحديث فهو مذهب. وقد جاءت هذه الجملة بلفظها أو معناها عن جميع الأئمة. فالذي يأخذ بما دل عليه الدليل هو يحترم الأئمة ويأخذ بإرشادهم ويأخذ بمنهجهم. ثم أنا أقول يا إخوة، هؤلاء الأئمة الأربعة لهم تلاميذ أو ليس لهم تلاميذ؟ لهم تلاميذ. هل لزم تلاميذهم جميع كلامهم؟ الجواب لا. في المذاهب الأربعة، لأنهم ظهر لهم في بعض المسائل أن الدليل على خلاف قول الإمام. هؤلاء التلاميذ من رباهم؟ رباهم الأئمة. فالذي يعظم الدليل ويحترم الأئمة ويقدم ما دل عليه الدليل هو على منهج الأئمة وعلى منهج من رباهم الأئمة. وذلك المسألة يا أخوة لا تحتاج إلى تهويل ولا تحتاج إلى يعني بهتان، المسألة واضحة، واضحة جدا. نحترم أئمتنا ونعرف فضلهم، ولا نأتي بقول جديد يخالف أقوالهم، ونأخذ بما قوي بالدليل من كلامهم مع بقاء فضلهم واحترامهم. نعم، كما رواه ابن عمر هكذا في جميع نسخ الكتاب، لكن الصواب أن الذي روى هذا الحديث في خطبة عرفات هو ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك.
نعم، له أن يلتحف بالقباء. ما هو القباء؟ القباء يا إخوة فسر بتفسيرين. التفسير الأول أنه رداء قصير يصل إلى نصف الرجل، له كمان مفتوح من الأمام وقد يزر من أعلى. تصورتموه يا إخوة، إزار يوضع على الكتفين، رداء يوضع على الكتفين وله كمان تلبسان وهو مفتوح من الأمام ويصل إلى النصف، يصل إلى النصف، وقد يكون طويلا لكن الغالب أنه يصل إلى النصف، وقد يزر عند الرقبة ويبقى مفتوحا من الأمام، يلبسه الرجال فوق ثيابه. وأظن هذا موجود الآن في بعض بلدان المسلمين كما في نواحي المغرب. التفسير الثاني بنفس المعنى لكن بالعكس: رداء قصير يصل إلى نصف الرجل له كمان ومشقوق من الخلف، يعني يلبسه الرجل من الأمام مصمت ويوضع الكتفين وله كمان ومشقوق من الخلف، هذا القباء. وليس القباء البشت كما ذكر بعض الشراح، البشت هو الجبة، له أن يلتحف به يعني يجعله لحافا، ما يلبسه، يجعله لحافا، أصابه البرد ومعه قباء في حقيبته يلتحف به، والجبة، الجبة العباءة هذه تسمى عباءة، تسمى بشتا، تسمى مشلحا، هذه الجبة يلتحف بها، ما يلبسها، يضعها لحافا. والقميص، القميص ما فصل على البدن كله، هذا الذي نسميه الثوب، يلتحف به، ما يلبسه. إذن القباء يا إخوة إذا التحف به الإنسان من غير أن يضعه على كتفيه يجوز بالاتفاق ولا شيء عليه. أما إذا وضعه على منكبيه ولم يدخل يديه في الكمين، انتبهوا، وضعه على المنكبين وتركه مسدلا ما أدخل اليدين في الكمين، فهذا محل خلاف بين الفقهاء. فالحنفية والحنابلة على أنه لا بأس بهذا ولا شيء عليه، لأنه ليس لبسا. والمالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية وبعض الحنابلة على أنه يحرم عليه ذلك، وإذا فعل فعليه فدية، لأنه لبس لما وضعه على الكتفين فأدخل منكبيه فيه صار لابسا له. والراجح عندي والله أعلم أنه لا شيء فيه، لكن اجتنابه أحسن، لكن اجتنابه أحسن. أما إذا أدخل يديه فيه فإنه حرام بالاتفاق، صار لبسا ويجب تجب عليه الفدية إن فعل. نعم.
قال رحمه الله: ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضا، ويلبسه مقلوبا، يجعل أسفله أعلاه، ويتغطى باللحاف وغيره.
نعم، يجعل أسفله أعلى، يعني على أي هيئة لا تكون لبسا. قال: ويتغطى باللحاف وغيره. يجوز للمحرم بالاتفاق أن يلتحف بلحاف كبطانية أو شرشف أو نحو ذلك على بدنه دون رأسه، على بدنه دون رأسه. نعم.
قال: لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة.
المحرم الرجل لا يغطي رأسه بملاصق إلا لحاجة، كمرض أصابه أو نحو ذلك، فإن غطاه لحاجة لا يأتم عليه الفدية، لا يأتم عليه الفدية، وستأتينا الفدية إن شاء الله عز وجل. فإذا التحف الإنسان باللحاف وهو محرم، الرجل التحف وهو محرم لا يغطي رأسه، لا يغطي رأسه، لكن لو نام فغطى رأسه وهو نائم فلما استيقظ وانتبه رفع اللحاف عن راسه فلا شيء عليه، لأن النائم مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم. نعم.
قال: والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرمسة.
القميص كما قلنا ما خيط على قدر البدن وله أكمام، نسميه نحن في السعودية الثوب، ما خيط على قدر البدن كله وله أكمام. نعم.
قال: والبرنس.
والبرنس ثوب فيه غطاء للرأس ملتصق به، فيه غطاء للرأس ملتصق به يغطى ويقلع، ولا زال أهلنا في المغرب يسمونه البرنوس أظن أو شيء من هذا القبيل. نعم.
قال: والسراويل والخفة.
السراويل ما يلبس على النصف أو على النصف الأسفل من الجسم وله رجلان. نعم.
قال: والخفة والعمامة.
الخف تقدم، والعمامة ما يلبس على الرأس. نعم.
قال: ونهاهم.
وهذا كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه ما في الصحيحين. نعم.
قال: ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت،
كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته، وفي آخره قال: ولا تخمروا رأسه، متفق عليه. نعم.
قال: وأمر من أحرم في جبته أن ينزعها عنه،
وقد تقدم الحديث معنا وهو متفق عليه.
فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم،
أي أن كل ما فصل على قدر البدن كله مهما كان اسمه أو فصل على بعض البدن أو فصل على عضو من البدن فإنه يحرم على الرجل أن يلبسه حال الإحرام بالإجماع. حكاه ابن عبد البر: سواء كان ملصوقا ببعضه بخيط أو لاصق أو أزارير أو كان منسوجا، كله يحرم على الرجل. وعليه ننبه الحجاج إلى حرمة أن يلبس الرجل ما يسمونه اليوم بحفاظ الحاج، وهي مثل حفاظة الطفل، تلصق على العورة بلصقات، ويقولون هذا ما هو مخيط لأنه بلصقة، هذا من الجهد. هذا يحرم على الرجل بالإجماع أن يلبسه حال الإحرام. نعم.
قال: فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغيركم،
يعني سواء كان القميص بأكمام أو لم يكن بأكمام، وسواء لبس القميص وأخرج اليدين من الأكمام أو لم يخرجهما. نعم.
وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما.
نعم.
وسواء كان سليما أو مخروقا.
نعم.
وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل في يديه فيه، وكذلك الدرع الذي يسمى عرقجين،
أي ما يلبس على الجلد ليمتص العرق، عرق جين أظنها تركية، ما يلبس على الجلد مباشرة ليمتص العرق، ليمتص العرق. نعم. يعني الفنيلة الداخلية، الفنيلة الداخلية، ولكن هذا يعني فنيلة تلامس الجلد من فوائدها أنها تمتص العرق. نعم.
قال: وأمثال ذلك باتفاق الأئمة،
كما قدمنا نقل الاتفاق جمع من أهل العلم. نعم.
وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع،
قدمنا ذكره، يعني ذكرنا أنه إن أدخل يديه ووضعه على كتفيه وأدخل يديه فهذا بالاتفاق حرام، أما إذا وضعه على كتفيه وأدخل منكبيه ولم يدخل يديه ذكرنا النزاع. نعم.
وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط.
هذا ما جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فقهاءنا يقولون لا يلبس الرجل المخيط، ومقصودهم بالمخيط هذا المعنى الذي قدمناه وليس الذي فيه خيط. فقد يكون الشيء مخيطا ولا يحرم لبسه على الرجل، مثل النعل المخيطة ومثل الكمر والحزام المخيط. وقد يكون الشيء لا خيط فيه، يعني ليس مخيطا ليس مخيطا ويحرم على الرجل، مثل القميص المنسوج أو نحو ذلك. نعم.
قال والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو،
ما كان على قدر العضو أو أكثر من البدن. قد يكون على قدر عضو واحد، قد يكون على قدر نصف الجسم، قد يكون على قدر الجسم كله. نعم.
قال وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموقي والجورب.
كالموقي، الموقي يا إخوة خف غليظ يلبس فوق الخف، خف غليظ يلبس فوق الخف. نعم.
والجورب ونحو ذلك.
الجورب ما يصنع للقدم من قماش، ما يصنع للقدم ليستر القدم من قماش. نعم.
قال ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه.
كالتبان، التبان يا إخوة هو السروال القصير الذي يستر السوأتين، سروال قصير ليس طويلا يستر السوأتين. وقد نص الفقهاء جميعا فيما اطلعت عليه على حرمة لبس التبان، بل قال بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أبلغ من السراويل، هو أبلغ من السراويل. لكن يشكل على هذا قول البخاري في الصحيح ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها، هكذا قال البخاري تعليقا. ظاهره أن عائشة رضي الله عنها وهي فقيها من فقهاء الأمة ترى أنه يجوز للرجل أن يلبس التبان، لكن هذا الإشكال يدفع بأنها رضي الله عنها كانت تأمرهم بلبس التبان للضرورة حتى لا تنكشف عوراتهم، وكانت تفدي عنهم. فقد روى الأثر موصولا سعيد بن منصور في سننه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء، يعني تبدو عورته تنكشف عورتهم، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين يلبسونها وهم محرمون. فلاحظ يا أخي أنها إنما أمرتهم للضرورة، لما رأت أن هؤلاء الغلمان وهم محرمون إذا شدوا الرحلة إذا وضعوا الشيء على البعير ظهرت عورتهم، أمرتهم بلبس التبان. والقاعدة المتأصلة في الشرع أن من احتاج إلى لبس ما يحرم عليه يجوز له مع الفدية، يجوز له مع الفدية. ولذلك هو مثلا من كان به سلس بول وكان يسيل أحيانا إذا أحرم له أن يلبس التبانة، له أن يلبس السروال القصير حتى ما يسيل على لباسه وعلى الأرض، لكن يفدي، لكن يفدي، لأنه ها هنا يعني لبسه من أجل الحاجة. نعم.
قال: وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة.
نعم، الرجل إذا احتاج أن يعقد شيئا مما هو عليه وهو محرم فله ذلك بالاتفاق، ومن ذلك الإزار. الإزار يحتاج أن يشد على الجسم حتى لا يسقط، فإن أمكن شده بإدخال بعضه في بعض من غير عقد فإنه يكتفى بهذا. بعض الناس عنده قدرة على أنه يشد الإزار بحيث يدخل بعضه في بعض فلا ينزل، وهذا يمهر في إخواننا أهل اليمن مهارة شديدة. فإن كان هذا فإنه لا يعقده لأنه لا يحتاج إلى عقده. فإن كان يوجد سير أو حزام يدخل في بعضه فإنه يجعل عليه الحزام، فإن كان لا يجد هذا فله أن يعقد طرفيه في بعض، يعني يلف على جسمه ويعقد طرفيه في بعض لأنه يحتاج إلى ذلك وإلا انكشفت عورته. وهميان النفقة كيس النفقة، في القديم كان يكون معهم كيس يضعون فيه النفقة لأن الدراهم والدنانير يعني من الذهب أو الفضة، فيحتاج أن يحفظها في كيس، يصعب عليها أن يجعل الكيس في يده، أين يضعه؟ يضعه في وسطه. الغالب أن يكون في حزام يشد سواء على اللحم أو على الإزار، هذا يجوز لأنه يحتاج إلى ذلك، فهذا إذا أمكن بدون عقد بأن يدخل الحزام في بعضه في الحلقة هذه فهذا أحسن، وإلا جاز أن يربطه، يربط فوق الإزار باتفاق العلماء. نعم.
قال: والرداء لا يحتاج إلى عقد فلا يعقده، فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع.
نعم، الرداء لا يحتاج إلى عقد، فالسنة والكمال ألا يعقد المحرم الرداء وألا يزره وألا يشبكه ولو بمشتك، بل يرمي طرفه على كتفه لأنه لا يحتاج إلى عقد. نعم.
قال: والأشبه جوازه حينئذ.
نعم، إن احتاج إلى عقده ففيه نزاع، فاختلف فيه أهل العلم، فأكثر الفقهاء على المنع منه، على المنع من عقده، وأجازه بعض الفقهاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال: وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟
قلنا الأكثر على منع عقده، لكن هل هذا المنع منع كراهة أو منع تحريم؟ عند الحنفية منع كراهة، مكروه وليس حراما، وعند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة منع تحريم، منع تحريم، والراجح أنه مكروه إذ لا يوجد دليل على التحريم، إذ لا يوجد دليل على التحريم. نعم.
قال: فيه نزاع وليس على تحريم ذلك دليل، إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره عقد الرداء.
روى الشافعي وابن أبي شيبة بإسناد حسن أن ابن عمر رضي الله عنهما سأله رجل فقال أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم. أخالف بين طرفي ثوبي، هذا الرداء هذا طرف وهذا طرف، فآتي بالرداء من اليمين وأجعله من خلفي من اليسار، وآتي بالرداء من اليسار وأجعل طرفه من خلفي من اليمين، ثم أعقدهما من الخلف، ثم أعقدهما من الخلف، يعني يأتي يضع الرداء على كتفيه ثم ينزل الرداء من هنا ويجعل طرفه من الخلف، وينزل الرداء من هنا ويجعل طرفه من الخلف ويربطه من الخلف ويربطه من الخلف. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لا تعقد شيئا، وفي رواية لا تعقد عليه شيئا. فنهاه ابن عمر رضي الله عنهما، يعني لا يوجد نهي في السنة، وإنما هو نهي من ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال وقد اختلف المتبعون لابن عمر رضي الله عنهما، فمنهم من قال هو كراهة تنزيه،
يعني أن ابن عمر رضي الله عنهما إنما نهاه عن ذلك كراهة وليس تحريما. نعم.
قال فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال هو كراهة تحريم،
وهذا الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء. والراجح أنه أن الأفضل عدم عقد الرداء مطلقا، يتركه يرميه على كتفه والحمد لله، فإن احتاج فلا حرج في أن يعقد رداءه. نعم.
قال وأما الرأس فلا يغطيه بمخيط ولا غيره، فلا يغطيه بعمامة ولا كوفية ولا
لا كوفي، الكوفية أو الكوجية هي ما نسميها اليوم بالطاقية، هذه التي تحت العمامة سركم يلبسها، سواء كانت مخيطة أو لم تكن مخيطة، فإنه يحرم على الرجل أن يلبسها وهو محرم. نعم.
قال ولا قلنسوة،
ولا قلنسوة غطاء للرأس يضرب على الكتفين، غطاء للرأس يضرب على الكتفين، فهذا كذلك لا يجوز. نعم.
قال ولا ثوب يلصق به ولا غير
ولا
ذلك.
ثوب يلصق به، يعني لا يغطي رأسه بثوب ملاصق، أما لو رفع الثوب فوق رأسه يستظل به فلا بأس، تأتينا المسألة إن شاء الله، لكن أن يضع ملاصقا على رأسه للتغطية فهذا محرم. أما إذا وضع ملاصقا على رأسه لغير التغطية كالحمل مع شنطته حقيبته ويمشي وتعب فوضعها على رأسه، ما يقصد أن يستظل بها ولا يقصد أن يغطي رأسه، لكن يقصد أن يحملها، فالجمهور على الجواز ولا حرج، وهذا الراجح أنه يجوز ولا حرج وليس عليه فدية. نعم.
قال وله أن يستظل تحت السقف والشجر ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقه،
هذا جائز بالإجماع، بالإجماع له أن يستظل في بيت، له أن يستظل في خيمة، له أن يستظل تحت شجرة، هذا محل إجماع. نعم.
قال وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير،
وأما الاستظلال بالمحمل وهو ما يكون على البعير ويدخل فيه الراكب، وهو نوعان سماء، لكن لا يراه هو، يستره لكنه مكشوف من فوق، ونوع له رأس أي أنه مغطى من فوق، مغطى من فوق. والمحارة نوع من المحامل يصنع للحاج، سمي محارة من الصدفة التي يكون فيها اللؤلؤ، يشبه الصدفة، يشبه الصدفة، فيكون يعني مغطى من الجانبين ومن فوق ومكشوف من الأمام، مكشوف من الأمام، كأنها محارة أو صدفة موقفة هكذا، تجدها مفتوحة من الأمام ومغطاة من الجوانب الثلاثة. نعم.
قال: التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع.
نعم، ذهب المالكية والحنابلة إلى حرمة هذا، وإلى أنه إن فعل فطال استظلاله فعليه دم، أما إذا كان يسيرا فلا شيء عليه، وسيأتي ذكر دليلهم في كلام الشيخ. وذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية وبعض الحنابلة إلى جواز هذا، ولا فدية على من فعله، لأنه استظلال كالاستظلال بالبيت والشجرة والخيمة والثوب. وقد جاء في حديث أم الحصين رضي الله عنها أنها في حجة الوداع رأت أسامة بن زيد وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم على البعير، وبلال أو أسامة رافع ثوب من فوق رأسه فوقه يظله يستره من الحر. ما الفرق بينه وبين المحمل؟ نفس الستر من الحر. وهذا هو الراجح، أنه يجوز، أنه يجوز لهذا الحديث الذي ذكرناه. نعم.
قال: والأفضل للمحرم أن يضحى لمن أحرم له كما كان النبي.
نعم، يعني الأفضل للمحرم إذا ركب دابته أن لا يكون بينه وبين السماء شيء، أن لا يكون بينه وبين السماء شيء، بل يكون ما فوقه مكشوفا. نعم،
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون.
لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في المحمل لما حج على بعيره، لكن ورد أنه ظلل عليه بالثوب في مكان ما، يعني في سيره إلى جمرة العقبة. وجاء عن عبد المطلب بن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحون إذا أحرموا. رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. فنقل هذا التابعي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أحرموا لا يجعلون شيئا فوق رؤوسهم، وهم على دوابهم يسيرون، وهم على دوابهم يسيرون. فهذا الأفضل إذا كان الإنسان لا يتضرر بهذا، أما إذا كان يتضرر بهذا فإن الأفضل أن يستظل، فإن الأفضل أن يستظل. نعم.
قال: وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا ظلل عليه فقال: أيها المحرم اضحر من أحرمت له.
نعم، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه النووي والألباني رحم الله الجميع. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا جعل على وسط راحلته عودا فوق الراحلة، وجعل ثوبا عليه يستظل به وهو محرم، فنهاه ابن عمر رضي الله عنهما. رواه البيهقي بإسناد حسن، لكن هذا لا يدل على التحريم، لأن فعل أسامة رضي الله عنه أو بلال يدل على الجواز، فلا يدل على التحريم، لكن يدل على أنه أفضل، يدل على أنه أفضل إذا كان الإنسان لا يتضرر بهذا.
قال رحمه الله: ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، وهي المحامل التي لها رأس،
يعني التي لها غطاء. نعم.
وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك.
نعم، المحامل المكشوفة التي ذكرناها يعني مستورة من الجوانب ومكشوفة من فوق، هذه ما كرهها أحد من السلف ولا من الفقهاء، وإنما بعض الزهاد بعض النساك كرهها، وهؤلاء لا, 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 لا دليل في فعلهم، يحتاجون إلى دليل ولا يحتج بقولهم ولا بفعلهم. كم الساعة؟ يا خلص، انتهينا الآن من الرجل ليدخل الشيخ في مسألة ما يتعلق بلباس المرأة، وهذا يكون غدا إن شاء الله عز وجل، فنقف عند هذه النقطة ونجيب عن بعض الأسئلة. نعم.
بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز النية عني وعن والدي في حج واحد، أم أن الحج الواحد عن شخص واحد؟
أعد.
قال: هل تجوز النية عني وعن والدي في حج واحد؟
لا يجوز يا أخي، الحج إنما هو عن شخص واحد، فلا يجوز أن تنوي حجة واحدة عنك وعن أبيك فتقول في الميقات مثلا: لبيك اللهم حجة عني وعن أبي. بل بعض الفقهاء يرون أن الحج لا يصح عنك ولا عن أبيك، لكن الراجح أنه يتمحض لك وتلغو نيتك عن أبيك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل مشلول اليد اليسرى لا يستطيع لبس الإحرام إلا إذا وجد من يساعده، فهل يجوز له لبس الثياب ويفدي؟
الثياب أشد من الإحرام، الإحرام يرميه على نفسه، الثياب تحتاج يعني كلفة أكثر، وإن احتاج من يساعد في شد الإزار فلا حرج والحمد لله، لا ما يلبس فيه، لا ما يجوز. نعم.
قال: ما حكم وضع المظلات التي تلبس على الرأس؟
أشياء تشبه الثوب ولها سيور تربط على الرأس، هي ليست ملاصقة للرأس لكن لها سيور تربط على الرأس. بعض الفقهاء يقولون إن ربط الرأس بالسير لا يجوز، فالأحوط للمحرم أن يبتعد عنها ويخرج من الخلاف ويستغني عنها بالتي يمسكها بيده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أداء عمرة عن شخص متوفى بعد عمرتي للتمتع، علما أن المتوفى سبق له الحج؟
لسنا بأحرص على الخير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا معي يا إخوة، وصل الصحابة إلى مكة في رابع ذي الحجة أو خامس ذي الحجة، أدوا عمرتهم، أمرنا إلا نفر يسير كان معهم الهدي. حلوا من عمرتهم، بقيت أيام، بقوا في مكة، ما في صحابي واحد من هؤلاء خرج بعد عمرة التنعيم ليأتي بعمرة، لا عن نفسه خير منا وأفهم لدين الله منا، والخير لنا أن نقتدي بهم. إذا أديت عمرة التنعيم فنعمنا صلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن تحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا أقلم أظفاري بأسناني بشكل لا إرادي، فهل إذا قلمت أظفاري لا إراديا هل علي شيء؟
نعم، بعض الناس عندهم شيء نفسي، فإما عاد غالبا وإما شيء نفسي يقرض أظافر حتى هو في الصلاة تغلب ليس باختياره، فهل عليه شيء؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هذا ليس في وسعه، هذا مغلوب لا يقصد ولا يريد، وإذا تنبه كف ما عليه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: في بلدنا،
على الراجح ما عليه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: في بلدنا ولي الأمر يمنع ذبح الأنثى من الشياه، فهل شراء لحمها يعد مشاركا في الإثم؟
يمنع إيش؟
يمنع ذبح الأنثى من الشياه.
إيش؟ فهل
شراء لحمها يعد مشاركا في الإثم؟
إذا منع ولي الأمر من مباح لمصلحة يراها تعود على أهل البلد، كما لو رأى قلة الأغنام في البلد فمنع ذبح الشياه من أجل كثرة الولادة فإنه يطاع في ذلك. وعندنا قاعدة يا إخوة، ما منع منه ولي الأمر في المعاملات وجبت طاعته في ذلك، وليس كل ما أذن فيه ولي الأمر يجوز. إذا منعنا ولي الأمر من معاملة هي مباحة في الأصل، لكن منع منها لمصلحة يراها تعود على البلد، تعود على اقتصاد البلد، تعود على الناس، فإنه يجب أن نطيعه في هذا، ويحرم علينا أن نتعامل بهذه المعاملة. لكن إذا أذن ولي الأمر في شيء لابد أن ننظر هل الشرع يأذن فيه أو لا يأذن فيه، فإن كان الشرع يأذن فيه فنعم، وإن كان الشرع لا يأذن فيه بل هو حرام في الشرع فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما نطيعه في هذا، بل تبقى حراما ولو أذن فيها ولي الأمر ولو نص على ذلك في الدستور. إذن يا إخوة، عند أهل السنة والجماعة لولي الأمر أن يقيد المباحات أو يمنع منه لمصلحة يراها، وليس له أن يأذن في الحرام. فإذا قيد المباح أو منع منه وجب علينا أن نطيعه، ومن هذه المسألة التي معنا وجب أن يطاع، فيحرم ذبح الأنثى من الغنم مثلا في مثل هذه المسألة، ويحرم الشراء ممن ذبحها، لأنه تعاون على الإثم والعدوان. فمن علم أن هذا ذبح أنثى وهذا اللحم لحم أنثى فإنه لا يجوز له أن يشتري منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل قد يدخل في لباس الشهرة لبس الإحرام الملون، لأن أغلب الحجاج يلبسون البياض؟
ليس من الشهرة في شيء إذا لبس المعتاد في لبسه، لأن الحجاج يا إخوة ليسوا من بلد واحد، من بلدان مختلفة، بعضهم يلبس الأخضر، بعضهم يلبس الأصفر، بعضهم يلبس الأزرق. ولذلك أنا أقول في مكة والمدينة لا يوجد لباس شهرة من حيث الألوان بالنسبة لعموم الناس، لأنك تجد أخاك يلبس لونا كذا وتجد أخاك يلبس لونا كذا، فما هي شهرة. نعم، إذا كانت عادة الناس أن يكون الثوب بلون معين فلبس الإنسان لونا آخر يلفت النظر إليه، هذا لباس شهرة، هذا لباس شهرة. فإذا أحرم بلون غير الأبيض من غير عقيدة، من غير عقيدة، فإنه يجوز ما دام هذا اللون يلبسه الرجال في العادة. أما إذا كان يلبسه لعقيدة مثل الذين يلبسون الأخضر، يلبسون الأخضر عندهم عقيدة، الصوفية يلبسون الأخضر تدينا وعقيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على البياض، هذا ما يجوز. أو يلبس ما لا يلبسه الرجال في العادة من الألوان، هذا ما يجوز لأنه تشبه بالنساء. أما إذا لبس لونا يعني غير الأبيض فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان لبس بردا أخضر في إحرامه، لكن هذا لم يكن غالبا على فعله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ما حكم لبس الحفاظ من به سلس البول؟
هل كما قلنا يجوز له أن يلبس السروال القصير لكن مع الفدية، ويجوز له أن يلبس الحفاظ إذا كان يعني السروال القصير ما يشد، يجوز أن يلبس الحفاظ لكن مع الفدية ولا إثم عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الأزرار في لباس الإحرام.
الأصل والكمال أن لا تجعل في الرداء شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه وضع في ردائه شيئا، فكن كمثله صلى الله عليه وسلم، شرف لك وكرامة لك، فلا تضع إزرارا هنا ولا مشبكا ولا شوكة، اتركه وارمه على كتفك. فإن زررته بشوكة أو مشبك واحد أو إزرار واحد أو كباسين واحد أو طقطق واحد فهذه مسألة خلافية، وستأتينا في درس الغد إن شاء الله، لكن الراجع عندي أنه يجوز إذا كان واحد، لأنه لا يجعله لباسا. أما يجعل كما يقولون كباسين إلى الأسفل طق 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 طق، هذا لباس، صار لباس. أو مشبك يشبك الكل، هذا لباس ما يجوز. أما أن يضع واحد فيجوز، لكنه خلاف الأفضل وخلاف الأكمل والأحسن، والمسألة خلافية ستأتينا غدا إن شاء الله عز وجل. عطنا سؤال واحد.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل يجوز لي أن أبيع ملابس النساء المستورة التي يجوز للمرأة أن تلبسها أمام النساء فقط ولا يجوز له أن تلبسها أمام الرجال الأجانب؟
نعم يجوز، إلا إذا غلب على ظنها أن هذه المرأة ستلبسها وتخرج بها إلى الشارع. قلنا لكم يا إخوة قاعدة في البيوع: إذا كان الشيء يمكن أن يستعمل في مباح ويمكن أن يستعمل في محرم، مثاله الموس، موس الحلاقة، ممكن أن يشتريه الرجل يحلق به العانة، هذا مشروع، وممكن أن يشتريه الرجل يحلق به لحيته، هذا حرام. القاعدة: إذا كان الشيء يمكن أن يستعمل في مباح ويمكن أن يستعمل في حرام يجوز بيعه، لأن الأصل إحسان الظن بالمسلمين. إلا إذا علم البائع أن هذا المشتري يريده في الحرام، هنا يحرم عليه أن يبيعه، لأن لا يجوز له أن يعينه على الحرام، لا يجوز له أن يعينه على الحرام. فإذا كانت هذه الملابس يمكن أن تلبسها المرأة المسلمة عند النساء والمحارم، لكن يحرم أن تلبسها في خارج البيت، يجوز بيعها إلا إذا علمت البائعة أو البائع من هذه المرأة أنها ستلبسه في الخارج كما لو كانت لابسة مثله وهي تشتري، فهنا يحرم أن يبيع عليها هذا اللباس، لأنه يصير تعاونا على الإثم والعدوان. لعل في هذا كفاية، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.